ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد رأيت أيها الإخوة أن أخذ فاصلا آخر مثل الذي فات في الأسبوع الفائت، لكن بترجمة من التراجم. كما تعلمون أن هذا المجلس كان مجلسا منتظما على درس وترجمة، حتى أن بعض الإخوة كان يسمي هذا الدرس بدرس التراجم، واحنا بقي لنا زمان انشغلنا بقى بموضوع الكلام عن القدر وتضاعيف ذلك، فانشغلنا عن تراجم أهل العلم. فاخترت لكم ترجمة خفيفة ملفتة للنظر، ويعني لعلها أن تكون قد كررت على مسامع بعضنا، وهي ترجمة لصيقة بنا، لأنها ترجمة مصري. يا حاج عبد الله فيه فهي ترجمة الإمام الليث بن سعد رحمه الله. والكلام عن السلف أيها الإخوة روح من بعد الروح، وحياة من بعد الحياة، بل هي نظام حياة في الحقيقة. كلام عن السلف أحيانا الإنسان بيشعر أنه يرجع إلى ترجمة أحدهم ليشعر بشيء من الرطوبة في هجير السير إلى الله عز وجل. طريق بقى ملتهب في الحقيقة، بقى مولع. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فلما ترجع إلى هؤلاء تقوم تلاقي القيم وتلاقي الأخلاق وتلاقي العبودية، تجد فيه بغيتك. عشان كده أنا أوصي نفسي وإخواني أنه لا تمر عليك ليلة قط قط إلا وتقرأ فيها عن أحد من السلف، أحد أجدادنا، ونسبنا بهم لصيق. وهؤلاء عامل التجديد في نفسك، من عوامل التجديد القوية جدا في نفسك أنك تتجدد. أخبار السلف وهي من عوامل التهذيب، كما قال ابن الجوزية رحمه الله: فالقراءة عنهم تهذب كل معجب برأيه. تلاقي واحد شايف روحه في طلب العلم مجتهد مثلا، فيقرأ عن شخصية من الشخصيات يجد كمية الحفظ اللي كان يحفظها. أبو بكر بن الأنباري كان بيحفظ في الأسبوع 10,000 صفحة. انت حافظ لك بقى كم متن لو حطيتهم دول عملتهم صفح، يجيبوا ايه دول؟ اللي شايف انه بيألف وبيكتب، لما يقرأ مثلا عن واحد زي ابن جرير الطبري كتب الكتاب بيده، كتاب التفسير والتاريخ بايده لوحده، لم يشترك معه فيه احد قط. فضل ده، دول كتابين من جريدة كتب كانت للرجل. فلا يزال المرء يشعر في داخله بكسرة، كسرة الافتقار، معرفة المرء بذاته بنفسه، وعلى النحو الآخر معرفته بربه عز وجل. القاعدة دي، معرفتك بنفسك ومعرفتك بربك، هي نظام العبودية، انك تعرف روحك وقدراتك وانت ايه وتعرف ربنا سبحانه وتعالى فقط. بس قال الله عز وجل: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ادي الموضوع، ان تعترف بفقرك وتعترف بغناه سبحانه وتعالى، وانك فقير بذاتك، انت بخلقتك بتركيبتك فقير، في ادراك مخك بتدرك حاجات وحاجات لا، في بصرك بتشوف لحد مسافة معينة وبعدها لا، في بيانك تبين لحد لغة معينة ومقام معين وبعده لا، محدود، كلك محدود. أما الذي لا حد له فهو الله عز وجل. فإذا أردت أن تخرج من نطاق العبودية إلى نطاق الربوبية هتروح فين يا مسكين؟ خرج بعض السلف متوكئا على عصا له يلبس ملابس بزة. عارف الملابس البزة دي اللي هي ايه؟ ملابس يعني مش راقية قوي، بس هو معاه فلوس وطول عمره بيلبس جنتل يعني. فنظر الناس إليه وقالوا: أمسكت العصا على صغر سنك وتلبس هذه الملابس؟ شوف قال ايه بقى. قال: إن ابن أخي قد حبس، فخرجت أتمسكن لربي عز وجل علّه أن يتقبل دعائي فيفك أسره. وبالفعل دعا الرجل في حالته هذه ففك الله أسر ابن أخي. فاكرين يا أخوانا الحديث بتاع الاستسقاء؟ الحديث عند أهل السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي. خرج شكله إيه بقى؟ الرواية بتقول إيه؟ فخرج مترسلا، ماشي ماشي على مهله كده واحدة واحدة، مترسلا متخشعا متبذلا عليه الصلاة والسلام. عشان كده لما مد يده إلى السماء أمطرت، مش كده ولا لأ؟ وأحوج ما يحتاجه الناس اليوم إلى قلوب. لازال الحديث فيه أحاديث كده تلاقي تطبيقها في الواقع يخلب اللب. حديث سيدنا سيدنا حذيفة رضي الله عنه لما قال: كنا في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ المهم قال حذيفة رضي الله عنه، الناس بقى ما عرفتش لما سيدنا عمر قال: إنما أريد التي تموج كموج البحر. سيدنا حذيفة قال له: أنا أعرفها أحفظها كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: إنك عليها لجريء. قل، أنت عارفين الفتنة التي تموج كموج البحر دي اللي تستوعب الأمة كلها؟ النبي اتكلم فيها، عارف اتكلم عليه؟ عارف كلمة ليه؟ أن تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. الحديث مشهور. الشاهد بنقول الفتنة يعني زي ما أنت بتقول دلوقتي الانفلات الأمني، مش دي فتنة؟ لما تيجي تقول لي حلها أقول لك صلح قلبك، ده مش من عند النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام. تعرض الفتن على القلوب، وبيقول فتنة سيدنا عمر بيقول: إنما أريد التي تموج كموج البحر. فقال تعرض الفتن على القلوب، وده كان في محضر من الصحابة والكل. وبعدين سيدنا حذيفة ده بابه. أكن المسألة إذا صحت قلوب الأمة، إذا صحت قامت الدولة. إذا كان لهذه الأمة قلب صالح قامت الدولة، الأمة تقوم. وده اللي بيخلي الإنسان يرجع بقى تارة أخرى للعهد المكي، وكيف رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ولم يكن يأخذ الفرص العاجلة التي أتته، وإنما تريس حتى استوت قلوبهم، لحد ما خرج واحد زي سيدنا عبد الله بن مسعود قال: لازم أسمع المشركين القرآن، مع أنهم كانوا بيجلدوهم في الشارع، لازم أسمعهم القرآن. فأسمعهم القرآن فضربوه ضربا مبرحا، حتى انه لما عاد الى النبي عليه الصلاه والسلام في روايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم، فلما رجع قال الصحابه له: الم نخبرك؟ الم ننهك؟ فقال: والله ما هم علي الان، انهم الان علي اهون ما كانوا عليه، وان شئتم عدت عليهم غدا بمثلها. اروح لكم بكره تاني؟ لما استوت القلوب انبهار حقارة المشركين في أعين المسلمين، وانبهار المسلمون بالتوحيد. إيه اللي خلى سيدنا أبو بكر سيدنا أبو ذر يطلع على الناس يقول لهم: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يروحوا ضربينه. يتشال شيل يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يخف يقوم طالع تاني يقول لهم أشهد أن لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه انبهر بلا إله إلا الله. انبهر، عارف الانبهار بالتوحيد؟ انبهر، كانش متصور ان اللي هو اللي الامام ابن القيم رحمه الله بيتكلم عن الغنى في كتاب طريق الهجرتين، بيقول ان الغنى انواع: غنى النفس بالعباده، والغنى بالله بتعبده بالاوليه. فاكرين الكلام ده احنا ذكرناه قبل القضاء والقدر، بين يدي القضاء والقدر ذكر منها الغنى بتوحيد الالوهيه. الاول كان الاسماء والصفات كله ربوبيه، بعد كده بقى قال الغنى بالالوهيه، وهذا هو مسلك الأنبياء، الفرح بالله. إنك تبقى قاعد كده تقول الحمد لله إن ربنا هو ربنا، إن أنا ماليش رب تاني. تبقى الموضوع ما بينك وبين ربنا رأسا، اللي هو فيه أبي بن كعب رضي الله عنه لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا أبا المنذر، إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فلم ينشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إن اللي واقف قدامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو حد مننا وشيخ وقال له انا والله عايز اقرا عليك سوره، هتقول ايه؟ مش هقول لك نيه رياء ولا نيه وحشه، انا هقول اللي هيحصل في النوايا الحسنه. انا هقول اللهم لك الحمد الشيخ وثق في قراءتي فعشان كده بيقريني، اللهم لك الحمد الشيخ عايز يأهلني ان اتصدر فبيقرا عليا والخبر ينتشر بين الناس. هتفضل فكرك كله بينك وبين الشيخ، صح ولا لا؟ فما بالك بقى لو كان الشيخ ده النبي على الصلاة والسلام. إنما أبي بن كعب ولا خالص الموضوع ده خطر في دماغه. اللي خطر في دماغه إنه قال له وسماني لك، يعني شوف بقى، شوف دماغه فين. قال يعني ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى. شوف بقى أقول لك إيه بقى، الله عز وجل قال هكذا بعد ما قال سورة البينة. القرآن ده كلام الله، قال سورة البينة لجبريل عليه السلام، السورة دي تنزل تذكرها لمحمد عليه الصلاة والسلام. بعد ما خلص ذلك، ما قال بعض أهل التفسير: ذلك لمن خشي ربه، قال له إيه؟ قال: ومر محمدا أن يقرأها على أبي بن كعب. فسيدنا أبي هو ده موضوع الانبهار، يعني أنا في السماء ربنا قال أبي بن كعب؟ قال أبي بن كعب كده؟ فقال رسول الله له: نعم. قال له: وسماني لك؟ قال: نعم. فلم يملك نفسه أن بكى رضي الله عنه. لما استوت القلوب، قامت القلوب أيها الإخوة، لما قامت القلوب، أي تخبط ستراه هتلاقيه من فساد القلوب التي تخرج فساد الأخلاق. فعشان كده في الحقيقة طلب صحة القلب بقى في المحن وفي الشكر. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تبقى دي قاعدة. طب احنا عندنا طرف التمكين، مش كده؟ قال الله عز وجل ملكا طاغية نزعه نزعا سهم لنزعته البشر. الناس اللي بتفهم يتصدموا وما بيشوفوا حد بالشكل ده، نزع هذه النزعة فيرى. والكلام ده ذكرناه في هذا الموضع في المكان ده اهو، بس عشان يعني يبقى الكلام ده بلغ، ذكرناه في هذا الموضع على هذه الأعواد في غضون السنين الفائتة. قلت انك لازم تنشغل بكيفية نزع الملك، تشوف كيف أظهر الله قهره سبحانه وتعالى بنزع الملك من ملك ممكن. ده ما كانش بيحترم حد، ما كانش، لأنه كان لا يدور بخلدي ولا هو بيحلم أن حد ممكن يقول له بم. فنزعه الله عز وجل نازعا سبحانه وتعالى. لما رأيت ذلك خلاص دالت الدولة لك. بعد كده بقى عملت إيه بقى؟ شكر ده بدل ما يروح منك. قال الله عز وجل في شكر التمكين بعينه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. طيب الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، العرب بتقول أقام الشيء أي أعطاه حقه ومستحق، يعني أقام الصلاة ظاهرا في أركانها وشروطها وواجباتها وسننها وباطنا بروحها في خشوعها. يعني كان لازم ينتج منا واحد يصلي يقوم لو سقط جانب المسجد ده ما يتحركش من الصلاة. في غضون الأيام اللي فاتت دي كان الشكر انك تفضل مركز كده تصلي عدل. يكون العبد موليا وجهه إلى محرابه والله يحمي ظهره. هو بقى يرسل لك قواعد الدولة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. هو سبحانه وتعالى الذي يرسي قواعد الدولة. هو حديك ملك خاوي ما حدش بيطيعك فيه؟ لا، حيرسي لك القواعد. ولذلك أيها الإخوة الحديث تذكرون يعني كان الحديث ده أيضا مرة معنا، وهو حديث موسى عليه السلام لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه وكان موسى رجلا حييا يغتسل وحده. اعتزل بني إسرائيل بيغتسل، مع أن هم لو بيعملوا عملة غلط يبقى كان سيدنا موسى اعتزلهم؟ ده كان أنكر عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت موسى رجلا جعدا قططا حادا على هيئة المغضب طوالا كأنه من رجال شنوة. سيدنا موسى كان يعني هي أمة بني إسرائيل لا يصلح معها إلا كده، كان حاد جدا عليه السلام. فكان ممكن يترك منكر لا ينكره؟ مش ممكن. وتأخير البيان عن وقت الحاجة كما يقول الأصوليون ممتنع، لا يجوز. يبقى إذا هم كانوا بيعملوا عمل ده كان جائز في شريعتهم، طبعا دون النظر بعضهم إلى بعض، ده من جملة فسقهم يعني، إنه ممكن يغتسل وحده. لكن سيدنا موسى رقى إلى درجة أعلى، درجة الحياء، فبقى بيغتسل وحده. راحوا متكلمين عليه فقالوا: والله ما يعتزل موسى وحده إلا لأنه آدر. آدر يعني عنده مرض جلدي كما قال بعض أهل العلم. فصبر موسى على هذا وبلغه هذا القول فتحمله وصمد على عبودية الله وعلى عهده مع الله، وجهه للمحراب. فشوف ربنا دفع عنه بإيه بقى؟ خلع ملابسه حطها على طوبة حجر، راح الحجر مشي. عمرك شفت حجر بيمشي؟ إنما يدفع الله عز إنه كان بي حفيا. اللطيف سبحانه وتعالى من معاني اسم الله اللطيف أنه يدفع عنك، عشان كده بيقول لطف الله بك ولك، لطف الله بك ولك سبحانه وتعالى. لطف لك أي أبلغ إليك رزقك في رأفة ورحمة، ولطف بك أي حاش عنك المصائب. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فيحفظ بأمر الله من أمر الله. شفت لطف بقى أعظم من كده؟ أما الحجر أي مش، والنبي عليه الصلاة والسلام كان الناس جميعا يكذبونه ويربط الله على قلبه بحجر، ولا لا؟ والناس كلها كذاب. شوف بقى لما تلاقي أبو طالب يفضل ماشي وراه طول عمره ويمدحه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وبعدين يقول له: قل لا إله إلا الله. يقول له: هو على ملة عبد المطلب. عبد العزة أبو لهب ماشي وراه يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يوم يقول: هذا كذاب، أنت مين؟ أنا عمه، وأخبر الناس به. شفت إزاي؟ ويقول له: تبا لك سائر اليوم لمثل هذا جمعتنا. فيمشي النبي صلى الله عليه وسلم: ما فيش حد مصدقني يا جدعان، الناس كلها قاعدة تشتم فيا. فربط الله على قلبه وجهه لمحرابه والله يدفع عنه من ظهره. دفع عنه بإيه؟ بحجر برضه، اللي هو الأصل فيه أنه لا يتكلم ولا يمكن ينفعك ولا يضرك، صح ولا لا؟ فجعل الله فيه المنفعه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة إذا مررت به. الناس كلها بيقولوا كذاب وساحر ومجنون، يضيق صدره يوم عدى على الحجر يقول له: السلام عليك يا رسول الله. يا أيها الناس، لازم نؤمن بكده، وإلا فسنتردى إلى تحت. هتلاقي نفسك تفضل نازل لحد ما هتبقى في الحقيقة، لو الأمة لم تنبعث بمثل هذا هتبقى العملية صعبة جدا. في موقعة العقاب كنت على موعد معها اليوم، لكن سافرت سفرا طويلا، كان في مشاكل والناس قطع الطريق برضو والهم ده. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء وكل بلاء، وأن ينتقم من الظالمين ومن المتخاذلين. فالقصد كان لنا موعد مع معركة العقاب دي، احنا اتغلبنا فيها. وكانت كسرة دولة الموحدين في الأندلس والمغرب الأقصى في المعركة دي، غلبوا وهزموا هزيمة منكرة، ومن يومها لم تقم لدولة الموحدين قائمة. فضلوا يتغلبوا 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 لحد ما اندثرت دولة الموحدين ودال عليهم الأسبان. لكن القصد أيها الإخوة إن كان في الغزوة ده موضع تعليق في غاية العجب. الملك الناصر السلطان الناصر وهو بيقاتل في هذه المعركة فضل صامد، فجاءه الحاجب وقال له إن الجند قد انهزم. عايز تاخد بالك بس حتى في الهزائم كنا طراز. قالوا له الجند قد انهزم، فثبت في موضعه. قالوا له امشي ارجع، لحسن انت لو ثبت كده هتموت، فضلت واقف هتموت. فلما اقنعوه بهذا جذب لجام فرسه اليه ودار ليرجع. عارف هو بيلف كده عليه، شوف بقى المغلوبين اهو، عارف قال ايه؟ نظر الى الاسبان الفرنجة وقال كذب الشيطان وصدق الله عز وجل، وراح رجع. ده يبقى اسمه اتهزم؟ عشان كده ترجع الى اسبانيا مره تانية وترجع الى الاندلس مره اخرى. مش ممكن ابدا تكون عقائد القوم مثل هذا وينهزمون حتى لو صارت الهزيمه. وقبل كده احنا كنا واقفين مع غزوه احد، اشهر هزيمه في الاسلام، وقلنا ان كانت اعظم، كانت هزيمه عظيمه، مع انها كانت هزيمه مع موجب داعي التوحيد. القصد ايها الاخوه لا اريد ان انا اقدم بمقدمه يعني فيها طول، لكنه بعض الشجون الذي أبثه بين إخوتي وبني جلدتي. فالقراءة عن السلف تروح روحك، تطلع بقى من النكد اللي انت فيه وقلة الأصل دي اللي احنا عايشينها، ناس قللة الأصل، تطلع منها لحد ما تلاقي بقى ايه، ترجع للناس الناس ولاد الأصول، الناس المتربية، الناس المؤمنة، تعيش معاهم شوية. قيل لعبد الله بن المبارك هلا جلست معنا في المسجد؟ فقال أنتم تغتابون الناس، أما أنا فأرجع إلى بيتي فأجالس رسول الله وأصحابه والتابعين. شفت عبد الله بن المبارك بيعمل إيه؟ فالقراءة عن السلف أيها الإخوة تصنعنا، لها فوائد في الحقيقة جمة جدا. فهذه يعني ترجمة اخترتها لكم اليوم، شيء من الترويح قبل ما ندخل في معركة أركان القدر الأربعة ونتكلم عن تضاعيفها، وشيء من التجهيز القلبي أيضا، يعني انك انت تتجهز. الاركان الاربعة دول بقى عظمة الله عز وجل، شوف بقى عظمة ربنا في علمه البالغ، علم كل شيء، ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، المستحيل مش هيكون ابدا، لو كان كيف كان يكون. تعرف بقى علمه سبحانه وتعالى اللي قاعد بيقولك احنا واخدين 4 سنين اجازة ومش هنشتغل مش هنعمل حاجة، يا ربنا يعلم به سبحانه وتعالى وحيعاقبه وحيبهدله وحيوديه في 60 داهية، مش كده؟ طالما ترك الناس يقتلوا بعضهم بعضا كده، وهو ما هو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار، وقال عين تحرس في سبيل الله، العين اللي ما تحرسش دي تتخزق ولا لا؟ خد بالك من ده بقى. جزاك الله خير. فالقصد أيها الإخوة، هذه ترجمة لإمام أهل مصر ورجل من أصحاب المنن على هذا البلد، منن عقدية على فكرة، فضلا عن المنن بقى المادية، وزي ما تشوف كده زي كما تسمع هتسمع من شخصيته. هو الليث بن سعد رحمه الله ورضي عنه. قال الذهبي في نسبه: هو الليث بن سعد ابن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي مولى خالد ابن ثابت. وقال أهل بيته: أصلنا من الفرس من أصبهان، مولده بقرقشندة قرية في مصر. أنا أعرف قرية في مصر اللي هي الفهم، مش كده؟ الفهم، لكن قرقشندة دي ما أعرفش هي فين. كنت أتمنى نعرف هي فين، لو حد من الإخوة يعرف هي فين دي نعرف نسبه على التفصيل. يعني ولد سنة 94 هجرية رحمه الله. قال الذهبي رحمه الله: هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية. وقال أي الذهبي: كان الليث رحمه الله فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده في الإقليم. فقيه ومحدث ومحتشم، يعني بقى يعني مهاب، الناس تنظر إليه فتحتشمه، لا يستطيعون النطق بين يديه من هيبته وهيئته على تواضعه رضي الله عنه. وكان هو الرئيس على الحقيقة. عشان كده يقول الإخوة العلماء لا ينبغي لهم أن يفقدوا أثرهم، إن العالم ده هو الرئيس فعلا. والإمام ابن القيم في الرسالة التبوكية انفصل على أن قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولو الأمر هم العلماء، ثم يأمر العلماء، ثم يرجع الأمراء إلى العلماء فيقضون على بين الناس. فالتحقيق أن أولو الأمر هم العلماء. القدر ده لما يفهمه أهل العلم يعرفوا بقى أن هم على عاتقهم في الحقيقة، على عاتقهم عمل كبير عظيم. قال الليث سمعت بمكة من الزهري وأنا ابن 20 سنة، يعني طلب العلم يقصد طلب العلم في الصغر، لأن هو لما يرحل من مصر لمكة والعلماء كانت سنتهم كده في طلب العلم، كان يخلص علماء البلد وبعدين يسيب البلد ويروح لحتة تانية، إنما مش يرحل مباشرة كده إلى الخارج، لا لازم يخلص علماء بلده الأول، لأن علماء بلده هيدوله التدريج، يديله الأول متن صغير يحفظه، بعدين يشرحه له، بعدين شرح أكبر، وبعدين مسائل أوسع، يخرج بره للعالم اللي أكبر من كده يخليه محترف بقى، واخد بالك؟ عشان كده اللي بيقفز المرحلة دي عشان ياخد اسم عالم، يعني يسافر مباشرة عشان ياخد اسم عالم، يفضحه وبعد ذلك تفضحه مجالس العلم، وهو قاعد بقى بيقرر ويفضح في قلة علمه. فمعنى ذلك ان هو طلب العلم وهو صغير، وهو في مصر في ما دون 20 عاما، وعلى ما جه دور بقى انه يسافر ويخلص علماء مصر ويسافر كان ابن 20 سنة، يعني اذا طلب العلم في سن مبكرة. قال عبد العزيز بن محمد رأيت الليث عند ربيعة، ربيعة بن عبد الرحمن المشهور بايه؟ ربيعة الرأي. يقول رأيت الليث عند ربيعة يناظرهم في المسائل وقد فرفر أهل الحلقة، بيقعد عند ربيعة ويطرحوا مسألة ويتناظرون، يأتي الرجل بحجة تقطع من بجوا، ما تقدرش تفتح بوقك معاه. شو بيقول ايه؟ فرفرهم، فرفر دي يعني لفظة صحيحة عتيقة، فرفرهم يعني خلص عليهم. وقال ابن بكير لم أرى مثل الليث، لم أرى مثل الليث. قال الذهبي قلت على تطوافه ولقبه، يعني ان ابن بكير ده مش يلف الدنيا، مش ما شافش حد وبعدين قال انا ما شفتش زي، لا ده هو لف شاف العلماء، فقال عمري ما شفت واحد مثل الليث ابن سعد رضي الله عنه. وقال ايضا اي ابن بكير كان الليث عربي اللسان يحسن القرآن والنحو ويحفظ الشعر والحديث حسن المذاكرة، فلا زال يعقد بيده يعد جميل خصاله حتى عقد 10 ثم قال لم أرى مثله. يعني ابن بكير قاعد يقول إيه؟ هذا الرجل فقيها ومحدثا وحسن السمت وجوادا، فضل يعد كده لحد ما عد 10 وبعدين في النهاية إيه؟ قال ما شفتش زيه أبدا، يعني ما أنا مش عارف أعد بقى خصاله ولم أرى مثله. والمسألة في الحقيقة أيها الإخوة بتيجي في الاعتدال ما بين المدح وما بين المدح وبين الغلو، لأن حق الشيخ أن يمدح تذكر فضائله. كان مسروق إذا حدث عن عائشة لا يجيز لنفسه أن يحدث هكذا ساذجا، وإنما يقول حدثتني الصادقة المصدوقة المبرأة من فوق 7 سماوات الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. شوف الجملة دي كلها. وقال بعض السلف ويحدث عن شيخه حدثني الثقة 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 حتى عد 9 ثم ذكر اسمه. قال الذي يرويها فظننا أن نفسه قد انقطع، ولو بقي له نفس لظل يقول الثقة. يبقى ده من حقه. والقاعدة في ذلك أننا ننتمي لأهل لمشايخنا ولا نقدسهم، ننتمي إليهم على حد قول الشافعي رحمه الله الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه لفظا. فأنت بتنتمي لشيخك، تنتمي إليه، هو من جملة نسبك. حتى عبر عن ذلك النووي رحمه الله في صدر كتاب المجموع، وقال حينما ذكر أصحاب الوجوه عن المذهب الشافعي، قال أبو العباس بن سريج جدنا في سلسلة طلب العلم. جد مين؟ جد النووي. في إيه بقى؟ في طلب العلم، يعني هو شيخ شيوخه، فيعد فالنووي يعد مشايخه كأبيه وشيوخهم كأب الأب، يعني الأجداد. ده الانتماء للشيخ. لكن ترى محمد بن الحسن الشيباني وافق وعظم أبا حنيفة وعظم مالكا وخالفه في أكثر من 20 موضع. أبو يوسف القاضي عظم أبا حنيفة للغاية، أبو حنيفة ده اللي مربي أبو يوسف، اللي هو بقى اكتشف أبو يوسف، ومع ذلك كانت هناك مسائل ينفرد أبو يوسف عنها، لأن ده المسألة دي دين، فلازم تفرق بين المسألتين. ولذلك قام قال العز بن عبد السلام رحمه الله لا يسهب في المدح إلا سمج، اللي يفضل طول ما قاعد كده يمدح ويزود ويبالغ تلاقيه سمج، تلاقي مدحه وحش. شوف احنا ذكرنا لك مدح السلف شكله حلو ازاي، اللي يكتر بقى عن كده تحس انه بارد في الحقيقة. وقال الشافعي ما مدحت رجلا قط فزدت، يعني اكثر من مما فيه، الا انتقص ذلك مني، نقص منا. وكان العز بن عبد السلام يقول من اسهب في المدح فهو سمج. ولذلك شوف الاثر بقى اللي جاي، قال سعيد بن ابي ايوب لو ان مالكا، مالك بن انس، والليث اجتمع لكان مالك عند الليث اخرس. شوف الكلمه دي كده زياده بقى، يعني احنا هنقول ان الليث اعلى من مالك في مواضع ماشي، انما تقول الكلمه دي ان لو كان مالك قاعد عند الليث كان اتكتم ما فتحش بقه، لا حاسب بقى اتكلم كويس، عشان كده راح الذهبي ايه لأطهاله على طول. قال وهذه اسنادها ضعيف، وده يخليك تاخد بالك وانت بتتعامل مع كتب السيرة وكتب التاريخ. يعني حد من الاخوة بنذكر حادثة خالد بن الوليد لما شرب السم، قال لي دي حادثة اسنادها ضعيف. لا خد بالك ان القواعد التي يتلقى عليها الحديث ليست كالقواعد التي يتلقى عليها الاخبار، عشان كده تلاقيهم يمدحوا واحد مثلا زي الواقدي يقول لك الامام الاخباري العلامة، ازاي بيقول كده العلامة الاخباري، يعني صاحب السيرة والتاريخ وفاهم في الكلام ده كويس كده، وبعدين يقول لك المتروك الحديث. المتروك الحديث ده اللي هو فوق الكذاب بحتة، الدرجة اللي فوقيه على طول، اللي هو الكذاب والمتروك الذي يكذب في غير الحديث. مش احنا بناخد في المصطلح كده ان الرجل اذا كذب في الحديث يبقى وضاع كذاب، اللي حديثه يبقى حديثه موضوع، اللي حديثه يسمى متروك الذي يكذب في غير الحديث، يعني حديثه مستقيم بس بيكذب في حاجات تانية، اللي هو بقى البخاري راح له لا بيقول للجمل تعالى وبيعمل له كده بص في حجره ما لقاش حاجه قال له مش حارو عنك، اللي زي كده. هو واخد بالك ازاي تقول للعلامه هنا وبتقول ان ضعيف الحديث؟ اذا الاخبار كان السلف يتلقوها ايه، القواعد اللي بتاعت الحديث دي حاجه والقواعد بتاعت الاخبار دي ايه، دي حاجه تانية. فالقصد ان سعيد بن ابي ايوب بيقول ان مالك لو قاعد مع الليث والليث اتكلم يوم ايه كان مالك اخرس، راح قايل له بقى الذهبي. قال الذهبي لا يصح اسنادها، او ان سعيدا ما عرف مالكا حق المعرفه. وشوف ان تعجب من مبالغه سعيد ابن ابي ايوب تقوم تتعجب من ايه، من ادب الذهبي. زي مثلا مالوش ده ما بيفهمش حاجه، ده انت ما تعرفش الرجاله بقى لما تقول الكلام، ما قالش الكلام ده ابدا، انما قال انت لعلك بس ما خدتش بالك من مالك كويس، لو خدت بالك من مالك ما تقولش كلمه زي دي على الامام مالك رحمه الله. الامام مالك ده يا اخوه كان الامراء بيبقوا عايزين يسالوه بيخافوا منه، كانوا بيخافوا يسالوه، ولما بيسالوه كان يقول لهم الدليل كده، يقول لهم حرام ولا حلال، يقول لهم حرام، ما حدش يتجاسر ان يقول له دليلك ايه، تصور ما يقولوش بس طب قول لي الدليل يا شيخ، ما يقدرش يقول له كده من هيبته رحمه الله ورضي عنه. قال ابن وهب كل ما كان في كتب مالك وأخبرني من أرضى من أهل العلم فهو الليث بن سعد. كل ما تشوف الإمام مالك بيقول في حاجة في شيء من كتب الموطأ وما دونه يقول وأخبرني من أرضى من أهل العلم يبقى مين؟ يبقى الليث بن سعد. يقول ابن وهب لولا مالك والليث لضل الناس. ألا هم الناس بتهتدي وبتضل بأهل العلم؟ آه. عشان كده بيقول لك زلة العالم زل بها عالم، تلاقي الناس سقطت سقطة مدوية خلف هذا العالم. إلا عشان كده بقى ما كانش ينفع أبدا إن عالم يزل والتاني يقول طب معلش أصل إحنا برضو معرفة وما ينفعش إن ننكر على بعض، ما ينفعش، لأن ده لو وقع وقع هياخد وراه جمهور، فأنا بلحق العالم دي قبل ما تقع تقوم طالع تقول له أنت غلطان. وأنا ذكرت لك نكتة بقى، نكتة مهمة جدا يا أخوانا، إن أصحاب السبت، قصة أصحاب السبت دي ربنا سبحانه وتعالى لما ذكرها صدرها بقوله إيه سبحانه وتعالى؟ قال إيه؟ قال واسألهم، واسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر. اسألهم ليه؟ قال لك أصله في الحقيقة الكلام ده مش موجود في التوراة، مش موجود في كتب اليهود، ما ذكرهوش. ليه ما ذكرهوش؟ لأن عيبة اللي حصل في مع أصحاب السبت ده، كانت حاجة عيبة، كانت عيبة اللي عملوه ده، فكسفوا يذكروا لأحسن الناس بقت تعيرهم بهذا. قصة أصحاب السبت في فئة اختلف أهل التفسير فيها، عارفين أني فئة دي؟ فئة هلكت وفئة نجت، في فئة بقى اختلفوا فيها، هم دول هلكوا ولا نجوا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، مش كده؟ يبقى إذن بعض أهل العلم فهم أنه لم ينجوا إلا الذين تكلموا. طب الفئة اللي في النص اللي قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، الجماعة دول اتكلموا ولا ما اتكلموش؟ أنكروا ولا ما أنكروش؟ أنكروا، بس أنكروا فين؟ في مجال ضيق، والمنكر ما يتنكرش كده، المنكر ده يشاع كما أشيع المنكر يشاع الايه؟ يشاع انكاره. عشان كده بقى لما وضعت جنازة عبد العزيز ابن أبي رواد، وأنا أظن من فترة كده ذكرت عبد العزيز وقلت الإخوة يقروا ترجمته عشان ما تفكرش إن عبد العزيز ده مبتدع ولا حاجة، هو كان يرى رأي المرجئة، لكن ده كان راجل كان 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 قيمة كبيرة جدا هذا الرجل. وأنا بقول لك أجدد لك الطلب، ارجع واقرأ ترجمة عبد العزيز ابن أبي رواد. ومع ذلك أشاع القول بالإرجاء. فلما علم سفيان هذا قال له سفيان بن عيينة لسفيان الثوري أو ما علمت إن عبد العزيز قد أفتى بالإرجاء؟ فقال سفيان أو قد فعلها؟ فنصب له عداء، بدأ يتكلم عليه بقى لحد ما حصل إن إيه؟ إن عبد العزيز مات. فلما وضعت جنازة عبد العزيز عمد سفيان إلى الجنازة، سفيان الثوري، الجنازة محطوطة في المسجد الحرام كده، راح سفيان داخل عليها كده، فلما رآه الناس قالوا أفسحوا لأبي عبد الله، أفسح ده داخل يصلي عليه، عارف عمل ايه؟ راح معدي من فوق النعش وراح عند الكعبة صلى ركعتين، بصلاش على جنازته. طب كنت لفيت من حتة تانية، قال ده انا لازم اعدي قدامهم كده عشان يعرفوا ايه، يعرفوا ان ده كان عنده مشكلة، مش عشان اذم شخص الانسان، لا ده علشان يسلم الدين، عشان يسلم الدين. عشان كده ذكر المنذري رحمه الله ان حبرا من احبار يهود كان يجتمع عنده اليهود رجال ونساء، فقام ولد من عياله فشلح امرأة، تعرف اليهود جماعة ما عندهمش دم، راح مخلي الستة قاعدة وراح معرلها الثوب كده، فنظر إليه أبوه اللي هو الحبر ده وقال لا تفعل، قبحك الله اللي بتعمله ده، يلا اطلع بر. فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان أما وجد هذا أن ينكر على ولده إلا أن يقول له لا تفعل بس كده، وهو ابنك ما قمتش تلهفه على مين؟ ماشي. فصعد ولده على سطح البيت فسقط على رأسه فسال مخه من أنفه، مات وهو قاعد. ووضع الله عز وجل بغض الناس على هذا الحبر فلم يعد يجتمع عنده أحد قط، بقى واحد زي الوحيد. فلازم تاخد بالك من الـ من الـ من من القضية دي، إن العالم على عاتقه في الحقيقة كلام حاجات. لذلك أنا متندم جدا في السنين الثلاثة الفائتة إن الناس لم يغرس فيهم هذه القيم. القيم نعمل إيه لما تلاقي فقر، وتعمل إيه لما تلاقي اقتصاد مهزوز، وتعمل إيه لما تلاقي أمن، كان لازم يغرس فيهم التوحيد. أنا ذكرت لك قول أبو قول أبي حازم لما قيل له نشكو إليك الغلاء فقال لا يغمكم هذا، من كان يرزقكم في الرخص يرزقهم في الغلاء. شوف المعادلة بسيطة زي، بس كانت عايزة تبث في الناس ما تخافش. اللي بيأكلك هنا لما الرجل دخل على الإمام أحمد وراح ماسك سرة من زاره، هو الإمام أحمد مريض وراح ماسك سرة فلوسه وحطها عند دماغه ومشي، فنظر أحمد لقى السرة دي فدعا ولده صالح قال لمن هذه السرة؟ قال للرجل النيسابوري اللي جيز يزورك من النيسابور ده، قال الحق به فأعطيها له وقل له نحن في غنى والحمد لله. راح جالي وراه وراح مديله البتاع وقال له والله يا أبي بيقول لك احنا في غنى ومش عايزين حاجة خالص، نحن في كفاية. راحت معدية كم شهر كده ولا عدت سنة ولا سنتين والإمام أحمد فاكر عشان يعلم ابنه، ثم قال لولده يا بني أتذكر الرجل الخراساني؟ فقال له نعم يا أبا. فقال أتذكر المال الذي أعطانيه؟ قال نعم يا أبا. قال أتذكر أننا قد رددناه عليه؟ قال نعم. قال يا بني هل جعنا من يومها يوما قط؟ قال لا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هيوصل لك الأكل عندك ولو وقف في طريقك ابن من، بس الناس تؤوب إلى الله. كنا علمنا الناس وما أصابكم من مصيبة مش فبما كسبت الحكومة، ده مش تبرئة برضو لجنبها، ما هي كسبت مش ما كسبتش ولا حاجة، لكن لازم تعرف على المستوى الشخصي انه ايه فبما كسبت ايديكم. لما مشي سفيان الثوري ولقى العالم ماشيين يظلموا الناس في الشارع كده، فنظر اليهم ولم يتمالك وبكى، فقيل ما يبكيك؟ فقال ان ذنوبا سلطت علينا هؤلاء. ده ذنوب كبار، ده ما بيتسلطش لوحده، لما يطلع واحد ساذج ولا مش فاهم ولا يبطش بك ولا الكلام ده يبقى ايه؟ ده تسلط عليك يا عم الحاج، تسلط عليك ولا لا؟ لازم تاخد بالك. فكنت تعلم الناس قبل ما تطلع تقول لا وعايزين نتخذ الحل السياسي اللي هيرجع الناس الى مردها، قبل ما تقول كده تقعد تخلو كده في محرابك وتقول استغفر الله عز وجل من ذنب سلط علي هؤلاء. كانت الناس تعلمت كده. مش سيدنا أبو أمامة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد لقاه قاعد، قال يا أبا أمامة في غير وقت صلاة وما أرى عليك من هم؟ قال يا رسول الله هموم وديون لزمتني. لما جات له ديون راح فين؟ راح الجامع الأول يقول له يا رب عندي ديون. وأنا لازلت أذكر لكم أيها الإخوة الحديث اللي يخطف الدماغ، حديث عجيبة الإسرائيلي، الراجل اللي عمل، فاكرين ده كانت خطبة الشهر اللي فات، اللي عمل الخشبة ونقرها لما استلف الألف دينار، ده كتب ورقة وقال إن وكيلي سيؤدي عني، دي حماء. وبعدين قال له اللهم تحمل عني حملتك عشان أنت وكيلي. فتعلموا أن ينزلوا حاجتهم بالله عز وجل. فكانت المسألة بقى تبقى مفهومة لما الراجل سواق الميكروباص إلى نفسه واقف من الساعة 3 بالليل، أقول لك ليه أنت وقفت تسلطوا عليك ليه؟ أقول لك ليه؟ عشان كان زمان لما بيغلى البنزين شلن كنت بتفرح وتتنطط وتقول هغلي على الزبون كل واحد ربع جنيه. حصل ولا تشهدون معي على هذا ولا لا؟ وكان ينزل من رمسيس لحد المعصره ويقول الاخر الناس تنزل ينادي حلوان، يوم راكبين يركب الراجل بتذكره ونص. فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ده ما خدكش بكله، ده كان المفروض العربيه تفرقع وانت راكبها باللي انت عملته ده، لكنه يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. مش صح ولا ما صحش؟ فقبل ما تطلع تصوت وتزعق كنت لازم تستغفر ربنا سبحانه وتعالى الاول وبعدين تعرف ما عليك. ما الناس ما تعلمتش كده بقى، خدت واحد زائد واحد يساوي اتنين وبيساويش اكتر من اتنين، وهو ده النظام العالمي الجديد. فضل الناس واضلوا، مش كده ولا لا؟ تعرف انا بيت في المنوفيه ليه؟ عايزين نروح يا رجاله. قال لا بتروح فين؟ ده جماعة في القرية دي اتخانقوا مع الجماعة اللي في القرية دي، أما الجماعة اللي في القرية دي راحوا خطفوا الكبير بتاع القرية دي، خطفوه من مكانه، تصور. فعاد الجماعة دول على الأوتوبيسات بقى اللي معدية يطلعوا فوق يضربوا النساء وياخدوا الفلوس من الرجالة. ده مروءة دي؟ وشمعنا ما كانش ده قبل ولا ايه؟ نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. قال عثمان بن صالح كان أهل مصر ينتقصون عثمانا رضي الله عنه حتى نشأ فيهم الليث فحدثهم بفضائله فكفوا. وكان أهل حمص يتنقصون عليا حتى نشأ فيهم إسماعيل بن أبي عياش فحدثهم بفضائله بفضائل علي فكفوا. أو العالم اللي بيظبط الريتم بقى زي ما بيقولوا. الناس كانوا بيشتموا سيدنا عثمان، طلع ليس بن سعد قال لا، وواجه الناس، واجه الناس. وده برضو من سمة العالم، تلاقيه طالع ممكن يصدمهم كده بقوله وبفتواه واخد بالك، حتى يعدل منهم. كما يقال إنه أصبع الإنكار الذي تنضم إليه بقية الأصابع لتتحول إلى يد التغيير، تلاقيه في المستقبل بقى يغير. قيل لليث أمتع الله بك، نسمع منك الحديث ثم لا نراه في كتبك. فقال الليث أو كل ما في صدري في كتبي، لو كتبت ما في صدري ما وسعه هذا المركب. الليث بن سعد بيقوله، شوف الرجل هو بيسأله بيقول له ايه، بيقول له أمتع الله بك، تكلم بأدب. قال أمتع الله بك، بتقول لنا أحاديث، بدور في الكتب بتاعتك اللي عندنا اللي احنا واخدينها عنك ما بنلاقيهوش. فقال له ده انا لو ده انا حافظه، لو طلعت اللي في صدري ده مش هيكفي السفينه اللي قدامك. الله، طب هو ليس ما كتبوش في ورق ليه بقى؟ اما ان يكون واثقا في حفظه، واما انه خشي الرياء، ان انا لو كتبت هتلاقي الاحمال اللي انا حافظها تملى الجامع، فالناس لما تدخل وتلاقي كده يقولوا ده يعظمه من اجري، فخشي الرياء فاكتفى بحفظ صدره وأظهر شيئا يسيرا من الأحاديث اللي ممكن تتفلت منه ولا حاجة، واكتفى على ذلك بحفظ صدره. وده في الحقيقة أنا بقوله ليه، لأنه واضح هتشوف بعد كده إن الليث بن سعد ترك أشياء لخشية الرياء. فدي كانت من جملة شخصية الليث، من جملة شخصية الليث رحمه الله ورضي عنه. قال الإمام أحمد ما في هؤلاء المصريين أثبت من الليث، لا عمرو بن الحارث ولا أحد. وكان يقول الليث ثقة ثبت. تعرفين في المصطلح أقوى صيغ التعديل ما كانت بأفعل، أفعل التفضيل اللي هو يقول لك إيه، أثبت الناس، أقوى الناس، أحد أعلم الناس، دي كلها أعلى صيغ التعديل. تيجي بعدها تكرار اللفظ بنصه أو بما يشبهه، يعني يقول لك إيه، هذا ثقة ثقة، هذا ثقة حجة، دي أعلى مراتب، من أعلى مراتب المدح. وقال الشافعي رحمه الله الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، وكان يحيى يقدم مالكا على الليث. قال الذهبي يعني في الحديث. وقال أحمد بن صالح أعضلت الرشيد مسألة فجمع لها فقهاء الأرض حتى جاء الليث فأخرجه منها. بيقولوا ليس الفقيه من أفتى بالعزيمة، وإنما الفقيه من أفتى بالرخصة، لأن العزيمة كل الناس تعرفها. يعني أنا أقدر أقول لك أن أنت تصلي الظهر أربعة وتقفهم كلهم، الفقيه بقى هو اللي ممكن يدرس حالتك يقول لك يجوز لك أن تجلس، ليقعدك فقيه أو أحمق، يا إما أن يكون فقيه يا إما أن يكون واحد أحمق، تقول له ممكن أقعد يقول لك أقعد ولا حاجة، أقعد إن شاء الله تصلي حتى الصلاة كلها قاعد، كما تسمعون من التساهل. يعني قال ابن سعد الليث قد استقل بالفتوى في زمانه، باش حد بيفتى اللي هو. وقال الذهبي روى الليث عمن هو في طبقته بل أصغر. وده معلم من معالم الليث بن سعد بقى، شو بيمدحوه ازاي، زي ما هتشوف كده كان الليث صغير في السن وكانوا بيوقروه جدا في صغر سنه لحفظه وعلمه، وكان لا يستنكف انه يقعد مع حد صغير أقل منه فيروي عنه ويقول له علمني دي وفهمني دي، كما قال السلف تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري كل حاجة تقول لهم أنا عارفها سألوك حتى لا تدري، هيفقدوك السيطرة. أما عن اتباعه للسنة فيقول سعيد بن أبي مريم سمعت ليثا يقول بلغت الثمانين وما نازعت صاحب هوى قط. هو ده فضل ان انت ما تقعدش مع واحد ليبرالي ولا واحد علماني ويفضل يعرض عليك دماغه، ده فضل، ده حلو، يعني ده قمة السلامة، عشان تعرف بس الجنان الرسمي الذي اصابنا ان لا لازم ونخاطب كل الخلق، مع ان على فكرة القنوات دي ما فيش حد كان بيسمعها اصلا، انما 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 كنت انت السبب اللي خليتهم يسمعوها والناس يروحوا لها, وانه راح وراك, انت رايح فين؟ رايح هنا, يروح وراك مع الاسف الشديد. وتقوم تقعد بقى تلاقي يقعد معاك واحد يعرض دماغه, وانت وانت عشان ادب الحوار بتقول له ايه؟ تقول له ايوه صحيح. طب انا عايز اقول لحضرتك كده, هي بقى الحته دي جت ازاي بقى؟ انا عايز اقول لسيادتك, انا واحد كبسمع حضرتك والسيد ده, كنت مفكره هالفوت جد, تصدق ده البلد ده طلع بشعر بقى مش اقرع, وتلاقي ان الدنيا اتبرورت معايا, مش كده ولا لا؟ ده كان المفروض. عشان كده الراجل لما دخل على طاووس ابن كيسان قال له ايه؟ فتح بابا في القدر. راح طاووس عمل صباعه في ودنه كده وقال سد اذنيك لابنه. الراجل بيقول له بس اكلمك, سد اذنيك. راح ابنه سدد ودنه, ما تقوليش حاجه ابدا. مع ان طاووس ابن كيسان ده تعرفوه؟ ده عالم اليمن كله. اليمن, شوف اليمن ده قد ايه, كانش حد بيتكلم في اليمن الا طاووس ابن كيسان اليماني بس. لما هشام ابن عبد الملك قال لهم انا عايز حد كده زي الصحابه, حاجه راجل عالي قوي كده, يكون هو دي الطبقه اللي بعد الصحابه على طول, جابوا له طاووس ابن كيسان اليماني. شوف علمه ده. انما ما اسمعش شبهه تدخل في قلبك تلطك ولا لا. قال الشافعي الليث اتبع للاثر من مالك, يعني متمسك بالسنة أكثر. وكان الليث يقول في أحاديث الصفات أمروها كما جاءت, يعني لا تعمل فيها عقلك. أما عن عبادته وحكمته وورعه فيقول يحيى بن بكير سمعت الليث يقول ولدت سنة 94 في شعبان وحججت سنة 113, يعني هو عنده 19 سنة. شوف مرمى الأئمة كان فين, عشان الإخوة تلاقيه برضو النهاردة مشغول طول الليل بحفظ المتن وما بيقومش يصلي ركعة. فاكرين كنت قلت لكم مرة على بعض إخواننا لقيت عنده مكتبة حافلة لما دخلت عنده, ولقيت المصحف محطوط حطة منكرة كده مش محطوط حطة عدلة, فأنا أنست كده منه إن أنت ما بتقراش. فقعد معايا شوية وبعدين وإحنا بقى قاعدين راح قايل لي أنا في مشكلة كده كنت عايز أكلمك فيها ونتناقش فيها يعني. قلت له اتفضل. وعارف من جملة ما بندردش بقى يعني. قال أنا أصبر على قراءة العلم ساعات ولا أصبر على قراءة القرآن ساعة. يعني ممكن أقعد 7-8 ساعات على المكتب كده ولا أقول لك حاجة. إنما بقى موضوع إن أنا أقرأ قرآن ما ولا نص ساعات. فقلت له أنا خدت بالي من حطة المصحف. يعني المكتبة كلها مرصوصة والمصحف محطوط حطة كده مش اللي هي. فلا تتأول, اوعى ابدا تغتر ان الشافعي بيقولك لان اتعلم مسألة احب الي من قيام من صلاة النافلة. ده اسمه بضرب مثال. عارف ده زي ايه؟ زي قول عامر الشعبي لان ازني احب الي من ان ادلس. يعني لو قيل لعامر الشعبي دلس ولا تزني دلوقتي, هو واحدة هي واقفة هتزني دلوقتي هيعمل ايه؟ هيدلس طبعا ولا ايه؟ بدأ بيبقى شيء من ضرب المثال بشيء من المبالغة ليوقعه في نفسك, واخدت بالك؟ إنما القصد مش كده. ولذلك أنت تلاقي الشافعي كان عنده ورد في قلب الليل لا يتركه. ثلث الليل اللي هو الأول كان ثلث الليل الأول يحيي الشافعي رحمه الله في قيام الليل, وينام تلت ويوم التلت الثالث يصنف يكتب عند صفاء الذهن وهدوء الجو وكده. الإمام أحمد كان في صغر سنه يغض بصره إذا دخل على النساء حتى كنا يتعجبن منه. وأكثر من حد من الأئمة كان كده بقى. شوف دماغ الليث بن سعد إيه, زي البخاري كده برضو كان لسه حاجة بس صغير خالص وكان دماغه في الحج عايز أسقط فريضة الإسلام عني. وإنما تصف النفس ويحفظ العلم بالعبودية بالعبادة. وكان يحيى بن بكير قال يحيى بن بكير عن الليث أن الليث قال كتبت من علمي محمد بن شهاب الزهري شيئا كثيرا وطلبت ركوب البريد إليه إلى الرصافة فخفت ألا يكون ذلك لله فتركته. قال قعدت أدرس عنه كده, راح هو رايح مسافر لبغداد العراق وقعد في الرصافة, قلت ما أروح وراه, وبعدين قلت لا لحسن ده هروح بقى ويروح يقول لك ايه انت جاي منين لفين وراكب البريد ده اللي هو الجمل اللي كان بياخدها جاري ده, وراكب ده طبعا لما تجري الجاري ده كله تتعب وكده, وراكب ده عشان تيجي تطلب العلم ما شاء الله ده انت حاجة ولسه. فقال انا خفت لحسن اكون رايح عشان كده فرحت تركته. في الحقيقة ده كان مسلك من مسالك اهل العلم. حتى قال الحسن رحمه الله أدركت أقواما ما قدر أحد منهم على إخفاء عمله فأظهره أبدا. يقدر يخليه في السر حتى كان بيتزمه يا أخوانا. ومع ذلك أنا بقول لك حديث سيدنا موسى فضل ماسك في حيائه ومع أن بني إسرائيل قالوا عليه مرضيش يطلع لهم مستحمى معهم مرة عاري عليه السلام. زين العابدين علي بن الحسين كان يتصدق أمام الناس لكن صدقة عادية وهو كان ثري قوي حتى كان الناس يذكرونه بالبخل حتى ذكروه حتى سمع من ذكرهم له بالبخل. ومع ذلك كان برضه هي النفقة في السر بقى كان بيصرف على 300 أسرة تصور. وكان يشلهم ما كانش يشغل كمان خدام كان بيشيل شويلة الرز والكلام ده على ظهره. لما جم يغسلوه بصوا لقوا ظهره متقطع رضي الله عنه فعرفوا ان اللي كان بيأكل وطبعا لقوا 300 بيت بيشتكي فعرفوا ان اللي كان بيأكل ده مين هو الليث. حتى قال بعض اهل العلم ذكر ابن الجوزي رحمه الله انه كان على المنبر فضاق بدينه فقال ايها الناس اني مدين بكذا وكذا فجاء بعض اهل العلم وطرق بابه عليه وقال له هذا هو المال الذي قد ذكرته على المنبر اليوم خذ الفلوس اللي عليك ادينه ومشي. فجيت تاني يوم وهو بيعز الناس قال جزى الله خيرا الشيخ فلان فانه قد اعطاني كذا وكذا وكذا. عارف لما قال كده قال له ايه راح قايم واقف على حيله وقال يا ابا فلان ان هذا المال كان لامي واني قد اخذته دون ان استاذنها فعاتبتني فان شئت رددته عليه لو سمحت تقول لي تاني لحسن امي زعلت قوي. راح رد عليه الفلوس تاني قام جيب الليل راح له تاني وقال له خد الفلوس اهي وما تفضحنيش تاني انا اديته لك في السر يبقى انت تكمل في السر. واخدين بالكم يا اخوانا؟ نعم اكمل في السر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمسألة إخفاء العمل مسألة إنك أنت تخفي عملك. أنا ما اخطبتش جمعة النهاردة فصوتي زي ما هو ومحدش يكترس لي أبدا إن شاء الله هتكلم براحتي خالص ماشي؟ طيب فمسألة إنك تداري العمل ده من شيم الإخوة بقى اللي هم يعني حضرتك بتنور لي طب أصل ده في عيني فخليه فوق شوية. الـ الـ الإنسان إذا قدرت على أن تخفي عملك ما استطعت فافعل. تعرفين محمد بن أسلم الطوسي يا إخوة كانوا يفضلونه على أحمد بن حنبل كان عايش في زمانه كانوا بيفضلوه على أحمد بن حنبل. أنت عارف كان بيقول إيه؟ بيقول لو استطعت أن أخفي عملي على ملكية الملكين اللي بيكتبوا عليا دول لو أعرف معرفهمش كنت عملت كده لو أقدر معرفهمش كنت أخفيت عنهم ومعرفتهمش حاجة أبدا. حتى قال محمد بن المنكدر كان الرجل يجلس رأسه عند رأس امرأته على مخدة واحدة نايم جنبها رأسه في رأسها كده يبكي 40 عاما حتى يبل المخدة وامرأته لا تشعر. شوف بقى أما يبقى واحد نايم جنبك ورأسك عند رأسه وبيبكي من خشية الله عز وجل وانت جنبه ما تعرفش. وكان الرجل يحيي ليله كله والأضياف عنده وهم لا يشعرون. يعني الضيف في قط المسافرين اهو وداعي برا ويقيم الليل وفي السر وفش ولا حد سمع عنه حاجة ويصلي وينام وزي الفل. حتى كانوا يخادعون الناس فصام أيوب بن تميم السختياني صام 20 سنة وامرأته لا تشعر به. كانت إذا أعطته طعام الإفطار أخذه معه تقول له خد افطر يا أخويا قول لها حاضر وياخده معاه فيتصدق به في الطريق فإذا رجع من المساء تحط له العشاء يقوم يقعد ياكل هي مفكره العشاء وهو ده في الحقيقه ايه فطاره وما يقولهاش انه صايم ابدا. حتى بالبلايا كما ذكرنا في عند ذكر الصبر ان ابراهيم الحربي ذهبت احدى عينيه 20 عاما ولم يخبر بها احد لحد ما ابنه جه قال له يابا انا عندي عله في رجلي كده ووجعاني وتعباني وجه يشتكي قال له بص يا ابني في عيني كده دقق فبص في عينه لا ما بيشوفش بيها عين من عينين الاثنين. فقال ذهبت هذه منذ 20 عاما ولم أحدث بها أحدا قط. فمسألة إخفاء العمل في الحياة هي حيطة الإخلاص. والمخلص دائما ينقح عمله ودائما بص على عمله كده. وعشان كده كنت أظن أن آية الإخلاص بعض التهتهة. عارف اللي تلاقيه عايز يتكلم كلمة أول ما يجي يتكلم كده يوم يندفع بعدين إيه يقول لك خلينا ساكتين احسن بدل ما اتكلم ايه تسقط مني كلمه كده ولا كده, خلينا ساكتين احسن لنا. فربما وجدت المخلص يكثر من الايه, تلاقي لسانه دايما متردد كده. يقول الليث: ودخلت على نافع فقال: ابن كم؟ قلت: ابن 20 سنة. قال: أما لحيتك فلحية ابن 40 سنة. دي بقى ملاطفة الشيخ للتلميذ, تلاقيك قاعد هيبه والشيوخ لهم هيبتهم, فتلاقي الشيخ يلاطفك عشان يرطب عليك المجلس, تقوم تقدر تتكلم وتقدر تاخد وتدي, وإلا فهيبة الشيوخ تمنع الإنسان من كثير من الكلام. حتى إنه في مسألة المواريث يا إخوة, أنت عارفين في المواريث كده في مسألة يقول لك إيه, عالت فيها الفريضة, يعني صار الناس المستحقون أكثر من الإيه, أكثر من الفلوس, فما تقدرش تدي بنص, ما تقدرش تديله نص الفلوس لأن المستحق أكثر. فأول من عالت الفريضة في زمانه عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فجمع أهل الفقه ويقول لهم نعمل إيه في الموضوع ده, فكان فيهم عبد الله بن عباس, خرج عبد الله بن عباس, هم أجمعوا على تقسيم الفريضة بنسب, فخرج عبد الله بن عباس وقال: كنت أرى رأيا بخلاف رأي عمر, فكنت أرى أن أقدم من قدمه الله وأن أؤخر من أخره الله. يعني ربنا اتكلم عن الوالدين الأول وعن الأبناء بعديهم وعن الإخوة بعد كده, يبقى حد الوالدين والأبناء بقى للإخوة بقى, ما بقاش يبقى خلصنا, واخد بالك من دي؟ فقال له بعض تلامذته: فما منعك أن تقول ذلك يا أبا العباس في مجلس عمر؟ قال: منعتني هيبة عمر, ما قدرتش أتكلم. فقال: ما ينفعك هذا, قد انعقد الإجماع, خلاص المسألة بقت مجمع عليها, ما لا ينفعك انك النهاردة بتقول لا او كده, خدت بالك؟ فالشيوخ لهم هيبة. ولذلك يذكرون عن ابي اسحاق الشيرازي شيخ الشافعية صاحب المهذب اللي شرحه النووي في كتاب المجموع اللي هو اصل من اصول المذهب الشافعي, يعني ابو اسحاق الشيرازي دخل عليه رجل فكأنما تهيبه, ابو اسحاق الشيرازي ده كان فقيه كبير جدا وله حشمته وهيئته, فكأن الرجل تهيبه, فأراد أن أبو إسحاق يلطف معاه كده, فقال: من أين أنت؟ قال: من مكان كذا وكذا. فقال أبو إسحاق: مرحبا بابن عمي. الرجل ده كان أجنبي, يعني جاي من حتة مش من العرب. فقال له الرجل: يا إمام, أخبرتك أنني من بلاد كذا وكذا, فكيف أكون ابن عمك؟ قال: يا أخي, ألم تجمع آباءنا سفينة نوح؟ يعني في سفينة نوح لما الناس ركبوا مش كان ابويا وابوك موجود معهم؟ يبقى انت ابن عمي, عشان يعني واخد بالك يلطف معاه الموضوع. انتوا فاهمين الحكاية دي ولا ايه؟ على فكرة ده حاجة تضحك اللي انا قلتها دي. الاخوة مش عارف بصين ولا انتوا تخافوا من الضلمة. كان لي واحد صديق يعرفه, وبعدين النور قطع كده عليه, راح منادي وقف تحت كده وعلى صوته اول: يابا. راح ابونا عايز ايه؟ قال له: حد عندك خايف؟ قال له: لا ما حدش خايف. قال له: طب ابعت حد يطلعني يابا. قال يحيى ابن بكير: كان الليث حدث السن, وكان بمصر عبيد الله ابن ابي جعفر, وجعفر ابن ربيعة, ويزيد ابن أبي حبيب, وابن هبيرة, وإنهم لا يعرفون لليث فضله وورعه وحسن إسلامه. كان لسه شاب صغير وكانوا بيحترموه ويوقروه ويعرفوا له, وطبعا في الحقيقة ده يدل على سماحة نفس الشيوخ, إن تلاقي الشيخ نفسه سمحة, فلما يكون اللي هو السلام نفسه مسلمة, فلا يحمل لأحد في قلبه ضغن. فعشان كده تلاقيه بقى لو سلم هذا الأمر للإنسان أيها الإخوة, تلاقيه يتمنى أن يخرج إنسان يدفع هذا الإسلام معه, يحمل معه. كما ذكر بعض أهل العلم أن الدعوة إلى الله عز وجل كفرع شجرة كبير يحمله الناس, فمنهم من يكره أن يدخل أحد ويحمل, ومنهم من يحب أن يدخل أحد ويحمل. مين اللي بيكره أن حد يخش ويحمل؟ واحد ماشي في النص مش شايل, بس ماشي عامل نفسه انه هو شايل, فماشي بقى ايه مش عارف ايه, وبينا هو مش شايل حاجه, بس عامل نفسه اللي هو يعني شايل. فده بيكره ان حد يخش من بره. ليه بقى؟ لان لو حد دخل هيشوفه فهيفضحه. انما اللي شايل يحمل هذا الهم على عاتقه بيتمنى ان حد يجي معاه عشان يخفف الايه، يخفف الحمل عنه ويرث منه بعد كلاله هذا الحمل. في الحقيقة يرث منه بعد كلاله هذا الحمل. فلذلك كان هؤلاء الشيوخ يفرحون بمثل هؤلاء النوابغ، لا سيما حتى ولو كانوا حدثاء الأسنان. وقال يحيى: لم أرى أحدا قط أكمل من الليث. وكان ابن لهيعة أكبر من الليث بثلاث سنوات، وكنت إذا نظرت قلت ذا أب وذا ابن. يقصد ان ابن لهيعة اب، يعني ابن لهيعة كان اكبر من الليث بحاجة بسيطة، لكن لما تشوفه تقول ده ابن لهيعة اب. وليه بقى؟ لانه من اعمق في العبودية، من اعمق في العبودية اعطاه الله عز وجل نضرة في وجهه وقوة في بدنه وحبا في قلوب الناس، كما قال ابن عباس. فتنظر في وجهه فتشوفه صغير في السن، ما تدلوش السن ده كله، مع انه هو في الحقيقة ايه سنه كبير، لكن تحس ان هو نظير. والاشتغال بالعلم ايها الاخوة، لا سيما الاشتغال بالحديث وحفظ الحديث والتدقيق فيه وكده وتبليغه للناس، ده في حد ذاته، الباب ده في حد ذاته ينضر الوجوه. تلاقي الواحد لا زال الحديث بقى نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعى. نضر الله امرأة يعني نضر الله وجهه، هذا الذي يبلغ كده اذا كان صادقا يعني. نسأل الله عز وجل الصدق والاخلاص واياكم. وعرض المنصور على الليث ملك مصر. تصور ليه يا حج كده، ده احنا عندنا حته. طيب اشوف حتى خلوها برضه، انا مكمل وبرضه عايز اقول ان الضلمه دي مش يعني واخد بالي من اللي بيطلع وشايفه وعارفه، ولو زنقته في اي شارع بقى عشان ازاي يسيب الساعه الفريضه بتاعتنا ويمشي. جزاك الله خير. المنصور عرض على الليث بن سعد ملك مصر. يبقى ممكن اللي يمسك الملك ده من مقوماته ان يكون عالما بالشريعه، صح؟ يعني ده ممكن. يعني اذا مساله ان انت تطرد حل قاعده سياسيه او تقبلها ممكن يعمل كده العالم، ولا مش ممكن، ولا 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 ايه رايكم؟ ممكن ولا لا؟ العالم اصل الاصل الشريعه مش الاصل القواعد المقننه. علشان كده تلاقي سيدنا عمر رضي الله عنه بيقول ايه، بيقول ايكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنه. يعني انا مش هتكلم في الوضع ده الا بكلام النبي عليه الصلاه والسلام بس. فمن ورث علم النبي عليه الصلاه والسلام هو أحق الناس بأن يتكلم إذا اضطربت الأمور وحدث الفتن، صح ولا مش صح؟ قبل ما يتكلم الاقتصادي وقبل ما يتكلم السياسي وقبل ما يتكلم أي حد. عشان كده لا زال الإنسان يشعر بغصة من جملة الأشياء برضو المتناقضة كتير، إن إزاي تجد إن أهل العلم يمتهنون، يعني ده يطلع يشتم وده يطلع يسب وده يطلع يعمل له برنامج وده يطلع يعمل له لقاء. وده ده كان المفروض تكون أشد العقوبة، أشد العقوبة على هؤلاء الذين يقللون من هيئة أهل العلم، يعني أكثر من الدبلوماسيين أنفسهم. لو حد جه حتى عند الوزراء والرؤساء يبقى الالتفات إلى العالم أكثر. ليه؟ لأن دول أمنة الدولة. لما كان نور الدين محمود زنكي أيها الإخوة ماشي كان نور الدين زنكي أنفق نفقة كثيرة على المتعبدة وطلبة العلم، فالناس قالوا له لو أنك يعني ادخرت هذه النفقة لتجهيز الجيش، فقال هؤلاء هم الجيش الحقيقي، هؤلاء هم الذين لا تخطئ سهامهم. ده الواحد فيهم بيقوم بالليل يدعي لي بنتصر، بخلاف الجند اللي ممكن يرمي رمية تطلع في الفاضي. فلازم تاخد بالك ان، ولذلك كانت نظرة بقى ابو جعفر المنصور ثاقبة جدا لما قال ايه، قال لا نخلي الليث هو، لكن الليث امتنع كعادة أهل العلم ودله على من هو أحكم فدله على عثمان ابن الحكم الجزامي، فبلغ ذلك عثمان فعاهد الله ألا يكلم الليث. راح بطل يكلمه خالص، قال له انت بتدل السلطان عليا وتقول له. وهو ده هيئة، عشان كده ايها الاخوة الكلام ده انا اكرره كثيرا، انما ورثناه عن اسلافنا ان الهيئة المعارضة اللي هي بتبقي على اللي هي امنة لبناء الدولة الحقيقية اهل العلم، مش ان يكون ابدا ابدا ما تلاقيش حد من اهل العلم قائم شغلته انه يدافع عن الرئيس او عن الوزير او عن ابدا، ما فيش كلام ده، انما اهل العلم دفاعهم عن الشريعة. لو انت يبقى نفس الامير عارف كده، لو انت جيت ناحية الشريعة انت شخصيا هتلاقيني قلبت لك ظهر المجنة على طول. قال المأمون اشتهي ان اظهر القول بخلق القرآن، نفسي منع عيني. فقيل وما يمنعك؟ قال هذا الاعمش. قيل مين الاعمش ده؟ قال يزيد بن هارون. فقيل له وما يزيد بن هارون؟ ايه يعني يزيد بن هارون ده؟ فقال لقائله مه، ما تقولش كده، ان يزيد بن هارون اذا غضب غضبت له العامة. ده يا اخوة كانوا بيدخلوا على عمر بن عبد العزيز اللي بيبكي دم ويحكم بما انزل الله عز وجل، اوفر ما ترى من الحكومة حتى الحكومة الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، ومع ذلك كان العلماء يدخلون عليه بالانكار. يدخل الحسن يعظه موعظة يخليه يسقط من طوله مغمى عليه، يدخل عليه ابو حازم، محمد بن كعب القرظي، رجاء بن حيوة، حتى كان عمر يقول لرجاء إن الملوك تتخذ عيونا على الناس وقد اتخذتك عينا علي، فإذا وجدتني أخطأت فقومني تكسفش. وقال عمر رضي الله عنه لأصحابه أرأيتم لو أنني اعوججت؟ قالوا إذا لقومناك. فقال عمر تفعلون؟ قالوا له نعم. فقال إذا أنتم اللي بجد. انها مسألة انا برضو عايز اقول لك على مسألة ان هو الملك عقيم، كلام ده برضو كلام موروث من السلف. عارفين الملك عقيم يعني ايه؟ لا يحترم والدا ولا مولودا. فاذا لما يحصل يتراعى عن الامير يعمل حركة قرعة كده ما يشيلهاش العالم اللي هو واقف بقى بيدفع له ويدفع عنه، مش كده ولا ايه؟ ولذلك أيها الإخوة كان اللي هو الأمير نجم الدين أيوب كان على شدة شكيمته يرتجف رعبا من العز بن عبد السلام، يخشى أن يفعل شيئا مع شدة شكيمته. ده لما تقرأ في كتب التراجم يقول لك إن نجم الدين أيوب كان قرايبه بيخافوا منه، لو حد من قرايبه غلط بيعاقبه ممكن اموته، فكانوا بيترعبوا منه في الحقيقه. ومع ذلك كان يخاف من العز بن عبد السلام، وانتم عارفين قصه بيع الامراء المشهوره. فهو ده في الحقيقه موقف اهل العلم. خلص يا عم احمد النور بتاع الاخوه كتير. كفايه. أما عن سخائه وكرمه فهو أمر قد اشتهر به الليث رحمه الله. ليث يا إخوة كان معه فلوس كتير، كما سترى الآن كيف صنع الرجل في ماله. قال حرملة كان الليث بن سعد يصل الإمام مالك بمئة دينار في السنة، كل سنة يديله مبلغ يكفي السنة كلها. مئة دينار دولت مش مئة جنيه، مئة دينار دول مثلا يعني يوصلوا لهم كده مثلا بتاع خمسين ألف جنيه مثلا، يوصلوا مئة ألف جنيه في السنة لينفق مالك. يصل مالكا بمئة دينار في العام في السنة. فكتب مالك إليه علي دين، فبعث إليه بخمسمائة دينار. انت واخد بالك ان الرواية ما بتقولش وقال له كام. مالك ابن أنس بعت له قال له أنا علي دين ممكن. وهل فعلا بلغ من الأخوة والخلطة ان ممكن فعلا تبعت لحد كده وتقول له أنا علي دين، اديني فلوس، اديني فلوس مش هردها لك يعني، ده انت هتداني كده. وهل يبلغ من الاخوة فيما بيننا ان فعلا ممكن انا اقول لك كده او انت تقول لي كده او نقول لبعض كده ان انا علي قرشين كده ممكن تديني فلوس وتدهاني مش هردها لك؟ قال الحسن أيجعل أحدكم يده في جيب في كم أخيه فيخرج من ماله بغير إذنه؟ فقالوا له لا. أو كله لكده. فقال الحسن إذن فلستم بإخوة. وطرق رجل من السلف الباب على صاحبه فقال أسمى هو؟ فقالت الجارية لا. فدخل وقال أعطيني كيس نقود المحفظة، فأعطته كيس نقوده فأخذ منه ما شاء وانصرف. فلما جه صاحب البيت قالت له حصل كذا 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 وقال لي اديني المحفظة، اديت له خد قرشين ومشي. فقال لها الله بالله عليك ده حصل؟ قالت الله. قال الله. قالت الله. قال الله. قالت الله. فقال لئن صدقتي فأنت حرة. من كتر ما هو فرحان بإن صاحبه وصل من الصلة اللي بينهم إن يخش ويمد إيديه في 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 أمواله ويأخذها. والكرم أيها الإخوة كما تقول العرب يستر العيوب جملة. الكرم يستر العيوب جملة، والبخل يفضح العيوب الدقيقة. يعني لو واحد في حاجة كده بسيطة أو مش باينة قوي وهو بخيل البخل ده يفضحها يطلعها. لو واحد في عيوب كبيرة قوي الكرم إيه؟ الكرم يسترها. فأرسل إليه مالك على يدين فبعث إليه بـ500 دينار. قال حرملة وسمعت ابن وهب يقول كتب مالك إلى الليث إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها فأحب أن تبعث لي بشيء من عصفر. فبعث إليه بـ30 حملا فباع منه بـ500 دينار وبقي عنده فضلة. بيقول له أنا كنت عايز شوية عصفر كده لبنتي، عشان ده من جملة الحاجات زي المكياج كده، فممكن تبعت لي يعني؟ أي بعت له قد إيه يعني؟ بعت له نص كيلو ولا حاجة، بعت له عربية لوري. تصور راح واخد وباع منها. برضو الثقافة دي لو بثت في الناس قبل ما تسأل وتشوف. احنا عندنا النهاردة في حلوان العالم بتوع الفران قالوا مش هنشتغل والمعادي مش عارفه فين تاني، مش كده؟ ولا دي معلومة مغلوطة؟ صحيح حصل كده. ده لو كان في هذه المروءات كنت تلاقي واحد يروح جاي يفتح لك مخبز واخبزه على حسابي واكله الكلب، مش كده ولا لا؟ وكان السلف يتمادحون بالنفقة في ايام المحن، اما الدنيا تزنوا قوي يروحوا ايه ينفقوا. دي حاجة وباب محاسبة بقى اولي الامر، دي مسألة تانية مش هي دي، ما نزعوا بيها يعني مش هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ان انت احنا بنتكلم في باب المروءة. لما الناس تتزنق تقوم تلاقي النفقة تضعف. وقال قتيبة كان الليث يستغل في كل 20 يستغل 20,000 دينار في كل سنة. وقال ما وجبت علي زكاة قط. المكسب بتاعه 20,000 دينار. عارف 20,000 دينار دول يعملوا قد ايه؟ مثلا يعملوا حوالي مثلا 10 مليون جنيه 15 مليون جنيه. تصور بقى وعمره ما وجبت عليه الزكاة أبدا، يطلع يفضل ينفق زي عبد الله بن مبارك كان بيتاجر في 1,000 دينار، يعني كأنه مثلا مليار جنيه دلوقتي وما كانتش تجب عليه الزكاة أبدا. دايما ينفق على الناس، تيجي معاد الزكاة ما يلاقيش معها حاجة. استغل بالغين اللي هو الغلة اللي بيطلع يعني. وقال ما وجبت علي زكاة قط. وأعطى ابن لهيعة 1,000 دينار ومالكا 1,000 دينار ومنصور ابن عمار الواعظ 1,000 دينار وجارية، ادولهم كده هدية. وقال قتيبة جاءت امرأة إلى ليس وقالت ابني عليل وأشتهي عسلا. فقال يا غلام أعطها مرطا من عسل. المرط 120 رطل. احنا بندرس في الفقه بيقولك القلة القلتان قد ايه؟ 500 رطل بغدادي. الشرازي يقول كده 500 رطل بغدادي على الأصح. العلماء بيقولوا دلوقتي قرابة قد ايه؟ كم لتر؟ كم؟ 121 300 ممكن تدخل في كده، لان هم قالوا برميلين كبار من الصاج دول. البرميل اللي هو كان بتاع اللي كنا بنبيع فيه صابون سايل ده، واخد بالك عمرو؟ ده 120 كان 120 لتر ده صح؟ 120 لتر. فالبرميل الكبير ده كان يعني كان ممكن يدخل في كده. واحده بتقول له اديني كيلو عسل، اداها 300 كيلو. تصور حاجة يعني ما حدش صدق. قال أبو صالح سألت امرأة الليث منا من عسل حاجة صغيرة كده فأمر لها بزق وقال سألت على قدرها وأعطيتها على قدري. لا لا ما قالش كده خد بالك. قال سألت على قدرها وأعطيناها على قدر السعة علينا. أصلا حافظ أعطيته على قدر دي كلمة مين؟ كلمة خالد البرم خالد القسري اللي ذبح الجعد بن درهم ده عارفينه؟ قال ضحوا تقبل الله منه ومنكم. خالد القسري دخل عليه أعرابي وكان كريما أيضا خالد فقال له أيها الأمير علي دين. قال كم؟ قال 100,000. قال حط. قال له نزل شوية أنت كل ده. فقال الرجل حطت 90,000 دين 10 بس. فتعجب خالد وقال كيف هذا؟ فقال طلبت على قدرك وحطت على قدري. أنا برضو مش أنا برضو يعني مش معنى أني شحطت يبقى أنا قليل أنا برضو لي وزن يعني. فقال خالد تظن أنك تغلبني أعطوه 100,000. فمعلش عشان كده يا معلقة معايا إنما هنا أنا استفدت منها فائدة بقى من كلام الليث إن الليث إيه مؤدب مع ربنا وهو بيتكلم عن ربنا يتكلم بأدب. فاكرين يا إخوة لما قلنا لما نيجي ندرس العقيدة عايزين نسكت سكتة سميناها سكتة التعظيم وكنا الكلام ده كان مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته اليهود وقالت صف لنا ربك فسكت لحد ما نزل جبريل الرواية بتقول كده فنزل جبريل بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. طب ده سكان أبو جهل بتقول لأبو جهل وأمثالي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله دغري كده يبقى أبو جهل ينطلق لسانه في هذا المقام وينعقد لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام لو أعلم الخلق بربه. الحقيقة أن كأن رسول الله خاف تهيب جدا قال له صف لنا ربك فأنا هتكلم عن ربنا. وساعتها فاكرين استدللنا بأدلة كتير على ده قول سعيد بن المسيب لا يقولن أحدكم للمسجد مسيجد مكان لا عظم والراجل لما قال له أيا قمير قال له قبحك الله قال الله والقمر قدرناه منازل أفيعظمه الله وتحقره أنت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما راجل قال له إننا نستشفع بالله عليك للصحابة رضي الله عنه فقال ويحك ويلك سبحان الله وأخذ يسبح كأنه عليه الصلاة والسلام يعني مش قدرش يمسك نفسه. وقال أتدري ما تقول إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه مش كده ولا إيه؟ في أدلة في 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 كلام كثير ذكر في هذا الموضوع. فتتعلم وأنت بتتكلم عن ربنا تتكلم كويس بقى ما يبقاش أنا قلت له وعمل زي برضو أحيانا تتكلم عن النبي كده تلاقي واحد بيتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون لقبه أو بدون إرداف اللقب على الاسم يعني تقول مثلا جاء محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة مع الاسم أو اللقب مع الاسم جاء محمد النبي الرتبة عليه الصلاة والسلام. إنما الأصل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ما تقولوش كده. عشان كده الرجل لما قال يا محمد يسمع دوي صوته ولا يدرى ولا يفقه ما يقول كان الصحابة يتغمزون له وقاعدين ويبرقوله وبتاع ما تقولش قول يا رسول الله. لكن كان الرجل أعرابيا فتعرف تتكلم زي عن هؤلاء. لذا قال النووي رحمه الله ويستحب لمن يكتب اسم الله عز وجل أن يردفه بشيء من التعظيم. ما هيش قاعد بتكتب كده بتحضر خطبة ولا بتكتب كتاب ولا بتكتب ورا الشيخ وتقول قال الله في آية وبعدين تيجي الآية اللي بعدها يقول وقال هو إيه وقال ده؟ لا خد بالك كل مرة تكتب قال الله جل شأنه قال الله تعالى جده قال الله سبحانه وبحمده قال الله سبحانه وتقدس ده في الحقيقة يسري عليك أنت التعظيم تعظيم الله عز وجل. كذلك في النبي عليه الصلاة والسلام لا تذكره أبدا إلا أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. قال الحارث بن مسكين اشترى قوم من ليث ثمرة فاستغلوها فاستقالوه فأقالهم ثم أمر لهم 50 دينارا فقال له ابنه الحارث في ذلك فقال اللهم غفرا إنهم كانوا قد أملوا فيها أملا فأحببت أن أعوضهم عن أملهم بهذا. الأصل البيع يا إخوة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اديت لك البضاعة عجبتك شفتها قلبتها مشيت باب بتاعتك إلا أن نشترط شرطا يبقى في خيار آخر بقى إن أقول لك ممكن أقلب المحمول ده أقعد 3-4 أيام أقلب فيه وبعدين أبقى أجيبه لك تاني. اشترطنا يبقى ليه الحق أن أرجعه لك، أو يرجع إلى العرف لما تحب ترجعه. يعني الجماعة بتوع المحاميل اللي شغالين لهم لما بتدوا المحمول بترجعوه بعد كم يوم، يقولوا خلاص يبقى حقك أو مش حقك. لكن دون ذلك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، خلاص تفرقا يبقى وقع البيع. فالإمام بقى ليس باع لهم ثمرة من الثمرات، خدوها ومشيوا. لما مشيوا رجعوا قالوا له ممكن تقلنا، حقه يقول لهم ايه؟ لا. لكن لما استقالوا أقالهم، قال لهم طب الله يدوني فلوسي خلاص وخدوا، وراح مديهم قرشين في ايديهم 100,000 جنيه ولا حاجة، ده بتوع ايه دول؟ قال لهم خدوهم ليكم دول هدية، مع انهم ردوا عليه البيعة. فلما مشيوا ابنه بيقول لي انت يعني دول ردوا عليك البيعة وكمان بتديهم فلوس؟ فقال له يا ابني دول كانوا هم بيبيعوا بيأملوا، عندهم امل ان يكسبوا، فلما لقوها غالية ولقوا انه مش هيقدروا يكسبوا الامل راح، كان في دماغهم انه ايه ان انا هكسب كده مكسب بتاع، فقلت انا عوض لهم الامل ده. تصوروا يا اخوة المروءة تصل لكده. عشان كده احيانا تلاقي بعض الناس الكرماء بقى بيقول الجود بالنفس بالمال جود فيه مكرمة والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ويقول أيضا الشاعر تقضي المروءة أن نمد جسومنا جسرا فقل لرفاقنا أن يعبروا. أحيانا تلاقي الأخوة بيكلمك كده سقطت منه كلمة، يعني لطش كده في الكلام، ثم تلاقي الكريم كأنه ما سمعش. وتواخدين بالكم ده جود بالعرض بقى أعظم من الجود بالمال، تلاقيه كأنه ما سمعش، يتغاضى عن هذه، تلاقيه يقبل هذه. واخد بالك؟ ده من أعظم الشيم ومن أجمل ما مر عمر بن عبد العزيز يوما في المسجد وكان معه حرسه. انتوا عارفين الحرس اتخذ أيام ايه؟ أيام سيدنا معاوية، الحرس الخاص ده يعني. فمر ومعه الحرس، المسجد مظلم، قل لي كمان مسجد سيدنا عمر كان من النور بيقطع فيه وكان عندهم شمع منديل برضه دول. راح دايس على واحد وهو معدي، فلما وطئه قام الرجل في الضلمة مش شايف حد، فراح منطفت كده وقال ألا ترى هل أنت أعمى؟ فقال عمر لا. راح الحرس هم به فقال ما راح فيه؟ قال هل أنت أعمى؟ قلت لا. فحول الشتيمة ليه؟ ولما بيقول له هل أنت أعمى دي معناها إيه؟ معناها يا أعمى. مش الرجل قال للرجل كده اتخانق معاه على عهد عمر رضي الله عنه فقال أمي ليست زانية، فجلده عمر الحد. يعني ايه امي ليست زانيه؟ يعني امك مش كده؟ فقال هل انت اعمى؟ ده مش سؤال. فاعتبره عمر سؤالا ساذجا، هو انت اعمى؟ قالوا لا والله انا مش اعمى ولا حاجه. وتمر والرفقه ايه؟ انتوا عارفين يا اخوانا المصايب اللي بتحصل دي بسبب ايه؟ بسبب ان مفيش رفقه، مفيش حد بيتسع صدره لحد تاني. يا علاء بعد علاء قاعد حاطط رجل على رجل يا محمود، حاجه جميل. لا مش تجري على رجلها، كان متكئ على الدرجة كده. أصل علاء ده زي ابني كده، أنا مربيه مع أبوه محمود من هو لازال صغيرا وأنا بحبه جدا، فعش كده لازم ألاطفه. ختم ولا لسه يا شيخ محمود؟ خلاص هيختم هو، احسدوه بقى. احنا كنا فين بقى؟ كنا عند الواد علاء. في الرفق. انت عارفين في ناس بيتخانقوا يعني في ناس بتتخانق على حاجات هايفه قوي قوي دلوقتي وموتوا بعض. لو ان حد بس وسع صدره للتاني لحظه كانت خلصت. انك تعدي حاجه زي كده يعني ما تعدي عدل يا جدع انت، وانا معدي عوج ولا ايه يا حاج؟ وتروح ماشي. والله بكلمك جد صحيح. انما تلاقي يعني مره حصلت مشكله هنا قريبه، كان حكى لي عليها بعض اخواننا، مشكله واحد مات فيها، واحد معدي بالكلب بتاعه راح الكلب هب على واحد، قام التاني قال له ما ده سايح، ده انت كلب ابن كلب قوي. راح التاني طلع قال له انت بتشتم الكلب بتاعي؟ الله، ده انا بقول له ابن كلب وانا قلت له ابن قط، ما هو ابن قط دي بقى شتيمه، انما كلب ابن كلب يعني انه عريق في نسبه الى الكلابيه. على حد قول الاول الكلب وابن الكلب والكلب جده، فلا خير في نسل في كلب تنسل من كلابي. كله كلب، اقول الشعر كله كلابي وبيلهس، فما فيهاش حاجه يعني. ازاي تشتم الكلب بتاعي يا جدع انت؟ قال له اشتمه واشتمك الكلب بتاعي. لا مش الكلب بتاعي، تصور بقى الكلب بتاعي، لا الكلب بتاعك. خلصت الخناقه ان واحد مات. طب كان فيها ايه بقى انت بتشتم الكلب بتاعي؟ يا فندم ده انا بمدحهولك، بقول له كلب ابن كلب، وكنا احنا ضاحكين ومشيت صح. لو هو اعتى الطغاه، لو هو شارب صيدليه ترامادول، هتلاقيه برضو مشي معاك كويس ولا لا؟ واحد مره ماشي بالعربيه فراح وقف في اشاره، بس لا العسكري بتاع المرور بيكتب، قال له انت بتكتب ايه؟ قال له دوست على الخط الابيض. راح نازل العربيه وبس الخط وقال له انا اسف يا خط، معلش انا اسف يا خط يا ابيض والله، امسح بقى الله يخليك. وتضحك وتمشي ولا لا؟ يعني ساعه اللي شوف بيقول له انت وانت عامل، قال له لا مش عامل خلاص وعدت. والا فتلاقي الشيطان في الفتن يطول السلاح. نسال الله عز وجل ان يحقن دماء المسلمين. قال شعيب ابن الليث، يبقى احنا عرفنا كده ابنين لليث صح؟ احسنت، الحارث وشعيب. عشان برضو عايزين نقول للاخوه سموا اسماء حلوه للاخ المسلم. ايه رايك في اسم جنى؟ ورايك في اسم بنا؟ ورايك في اسم ريتاج؟ ايه ريتاج ده؟ يقول لي ده ريتاج ده استطرت الكعبة. وانا حسام ببنتي استطرت الكعبة؟ ده ايه الاسم ده بقى؟ ما تسميها عائشة وزينب وخديجة، هو احنا ايه الموضوع؟ اصل لغة ريتاج ده يعني قفل. شفت بقى محمد جاب لنا حاجة كبيرة قوي. طب يبقى باب مغلق ماشي، بس ما بقاش قفل لحسن الاخوه اللي مسميين ريتاج يزعلوا. فضلا بقى عن الاسماء اللي هي بتبقى بتاعت الغرب اللي كانوا بيحاربونا زمان. يعني عارف اسم ريني اللي هو تحرف عندنا باسم رانا؟ ريني دي كانت ملكة الروم اللي كانت بتحارب هارون الرشيد. مش لما جه نقفور قال له الملكة ريني التي كانت من قبل، في رواية كتبوها كده الملكة رانا. فلازم تاخد بالك من الأسماء. وكانوا يستحبون التسمية بأسماء الأنبياء ويستحبون التسمية بأسماء السلف. حتى قال عبد الله بن عمر لولده سالم إنما سميتك سالم على اسم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة. قال شعيب ابن الليث خرجت حاجا مع أبي فبعث إليه مالك بطبق رطب فوضع الليث عليه 1000 دينار ثم أرسله إليه. مالك ابن أنس بعت له 0.5 كيلو بلح ب50 قرش، راح بعت له عليه 100,000 جنيه وقال له خد. وهو اخوانا لا خير في المال إلا من قال به، النبي قال كده، إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا. وأعجب ما ترى من الوصف في الحديث حتة هكذا دي. ليه؟ لأن هكذا أنا شايف، وهكذا أنا شايف، إنما هكذا بقى دي ده أنا مش شايف برميل مين، وإنما انت واخد بالك ده مش بنقول ان انت ضيع فلوسك يعني، بس يعودك ان انت ان المال ما يكسركش ابدا. طول ما انت بتنفق المال لا يكسرك ابدا. قال عبد الله بن صالح صحبت الليث 20 سنة لا يتغدى ولا يتعشى الا مع الناس، وكان لا ياكل الا اللحم الا ان يكون مريضا، ما يتغداش ولا يتعشى الا مع الناس ابدا. تعرفوا مين في اهل زماننا كان لا يتغدى ولا يتعشى الا مع الناس؟ قعد حوالي 60 سنة ما يتغداش إلا مع ناس، وأكثرهم كان طلبة العلم. الشيخ ابن باز أحسنت، الشيخ ابن باز رحمه الله قعد حوالي 60 سنة يأكل مع الناس. يتغدى لازم يحط هتعشونا بقى ولا فيش حد يسخن في القعدة دي كده يقول لا ناخد الجامع ده نعشيه النهاردة؟ هتعشي الجامع يا جدع؟ نزل إيدك يا عقل، عسل وعش؟ طب لا ما تنزلش إيدك بقى، نزل إيدك وعقل صلى على النبي بقى. هو احنا صدرنا نتحرق الصبح من الفول وبالليل في العسل وكتب علي الحرقه؟ خليني صايم يا عم الحاج. قال اشهب بن عبد العزيز كان الليث له في كل اربعه في كل يوم 4 مجالس. المجلس الاول عد معايا كده، يجلس للسلطان فاذا انكر منه شيئا ارسل الى الخليفه، يقعد مع امير البلد المحافظ شوفوا شغال ازاي، بص الابي لخبط يروح يعمل ايه؟ يبعت الخليفه. تصور ده بقى لو كان الخلق ده موجود، المروءه دي برضو لو كنا علمناها للناس في داخل الجهاز الداخليه النهارده اللي انت اللي خلاص اتجننا بقى ده صح ولا لا؟ حاجه بقى تجنن. انا بقول للناس امبارح يعني انا عندي خطبه الصبح عايز اروح، قال انا من لنا من عليك، العالم دي بتوقف العربيات وبيبهدلوا الناس فعلا. طب انا يعني دلوقتي طب هم بيبهدلوا الناس مفيش حكومه؟ قال الحكومه جت ومشت. يعني ايه جت ومشت؟ يعني مفيش أمال كان زمان بيوقفوا اللي زي كده ازاي يعني؟ انا عايز افهم. لو في بقى حد في الداخل ماشي. والعجيبة بقى انك تلاقي ايه لما طلعت النهاردة كلمة اللجان الشعبية، اللجان الشعبية اقدد مضاجع العالم اللي عايزة الدنيا تبقى كده، مش كده؟ فاكرين ايام ايام ما كانت الدنيا ايدى نار، كان بننزل نقف في الشارع خمدت الفتنة، مش كده ولا لا؟ واقف قدام بيتك يعني انا اقتيلك، هتيجي ناحيتي يا موتك تموتني، ده بيتي هروح فين بعيد عنه؟ لما علموا هذا الخلق قال لك عايزين بقى تقعدوا وتقولوا الناس ياخدوا الناس يحبسوهم تلاقي قرار سريع جدا اقراه لسه قبل ما انزل لسه دلوقتي، والداخليه تشدد على ان اي طيار هيقول انا هعمل لجان شعبيه انا هتعامل معاه معامله سيئه جدا. يا عم اتعامل مع العالم اللي قاعده تقلب الاوتوبيسات دي بدل ما تتعامل مع اللي قال هنعمل دول. بقى فين هتلاقي بقى لما يطلع الراجل بيشتكي النهارده يقول لك انا داخل عند الراجل يعمل لي محضر، قال انا في اجازه 4 سنين لحد ما تخلص المدة دي وبعدين نبقى نحكمكم. هم في الحقيقة كانوا أجازة بقالهم 60 سنة ولا لا؟ طول عمرهم في أجازة. اوعى تفكر الناس اشتغلت، ده كان جيل عايز يستأصل إلا من رحم ربك. الجماعة دولم كان يجي الواحد صايع في المنطقة دي يبقى مع بعض حبايب، وانت اشتغل بقى زبط لنا قول لي على أخبار الناس ولا انزل اجيب بقى أخبارك انت. يوم كان الجماعة الصيع دول بيودوا أصحابهم في داهية من غير ما كانش عندنا استخبارات أبدا عشان تبقى فاهم، الا في القدر الضيق جدا. الاستخبارات دي اقصد بيها الايه؟ ان واحد بينزل زي الافلام كده وينزل ويبص والجورنال المخروم والحاجات دي، ما كانش فيه الكلام ده خالص. لدرجه انه كان والله يا سيدي انا مش هقول لك ايه، بس انا في يوم جم ياخدون انا خد اخويا. ليه؟ انا عندي اخبارين ان ده ساكن في السادس، بس انا ساكن في السادس في حته تانية وتعب الراجل لحد ما كرهني. فالمفيش ما كانش عندهم حاجه كده من زمان وهم كده يعني، مش تبقى واخد بالك. لو واحد بقى موجود وسمع الراجل الرئيس الاسم ولا رئيس المباحث بيقول الكلمه دي، قام رافع للراجل الرتبه اللي فوق الصادق بقى، ما هو ليش كان بيعمل كده؟ يقعد معاه، مش بيقعد معاه بيدردش، ده بيخش عليه كده شوف بتشتغل ازاي، القاضي بيحكم ازاي، لقيتك بتستعبط يروح بعت للخليفه القاضي ده يتشال، يطلع مرسوم الصبح يقول له استقاله. شفتوا كيف كانت الدوله تنقي الدوله ايام ما كان بقى الناس؟ ما انا عشان كده بقول لك لو بسسنا في الناس الخلق كانت اتصلحت بدل ما كنا نبث فيهم الايه. واخدين بالكم من الكلام ده ولا مش واخدين بالكم؟ ده مجلس اولاني. المجلس الثاني، ويجلس لاصحاب الحديث فيحدثهم، والمجلس الثالث يجلس للمسائل فيفتي بها، فقه، مجلس فقه يعني. والمجلس الرابع يجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد شيئا فيرده قط، كبرت حاجته أو قلت. تيجي تقول له عايز 100 يقول لك خد، عايز 1000 يقول لك خد عايز. ولذلك كما سترى لما مات ماتت الدنيا بموته. قال قتيبة: قفلنا مع الليث بن سعد من الأسكندرية وكان معه 3 سفائن، سفينة مطبخ، سفينة كاملة تصور مطبخ، وسفينة للعائلة، وسفينة للأضياف، وكان إذا حضرت الصلاة يخرج إلى الشاطئ فيصلي. كان زمان شيخنا الشيخ يعقوب الله يحفظه كان يقول إيه؟ يقول الإخوة قاعدين بيأكلوا طول الليل والنهار ويقولوا له سفيان الثوري كان بيأكل. طب كل أكل سفيان وتعبد عبادة سفيان، صح ولا لأ؟ واحد يقول دخلت على سفيان الثوري فوضع أمامه، وعلى فكرة سفيان الثوري من الظاهر الأمر أنه مش كان بيأكل كتير بس كان بيأكل الراقي، يعني ما يأكلش أي حاجة، يأكل لحم ويأكل كده يعني. فكان يروح حاطين قال لقيت رطل مش عارف ايه كلو، طبق ايه تاني كلو، وشويه عسل حل بيهم. فلما انتهى من الطعام شرب شربه ماء، خد بالك من الحته دي، ثم قال: يقال اعلف الحمار ثم كد، اكل الحمار واركبه. فقام فاحيا الليل كله الى الصباح. شفت الحته دي؟ كل بقى يا عم طول الليل زي ما انت عاوز وصلي الليل كل ولا ايه؟ فالليث بن سعد كان كده، معاه سفينه المطبخ بتاعه، وسفينه للضيوف، وسفينه لبيتي، اهل بيتي، زوجاتي وعيالي وقرايبي وامي وابويا وكده، سفينه كامله مطبخ كان يعطي الناس ويطعم. اما بقى لما تيجي وقت الصلاه ما يقولكش اصل يجوز الصلاه على السفينه اذا كانت الحاجه، الحاجات اللي انت قاعد تقولها دلوقتي، ما يقولش الكلام ده. يجي وقت الصلاه يقول له اتبحر، لو انت في نص البحر اطلع لي على الشط، انزل اصلي على الارض مستقبلا للقبله. شفت شفت بقى شدته في العباده؟ أهو ده المطلوب. وقال قتيبة: لما احترقت كتب ابن لهيعة أرسل إليه 1000 دينار، من غير ما يقول له، أول ما عرف أن كتبه راحت خد واشتري جديد. قال شعيب ابن الليث: كان أبي يستغل في السنة 20,000 إلى 25,000 تأتي عليه السنة وعليه دين. تصور يصرف اللي معاه كله وكمان يستلف. وبرضو اللي يشترك معاه في الموضوع ده من أهل زماننا برضو الشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن باز كان مرتبه 100,000 ريال في الشهر، 100,000 كان بيصرفهم ويستدين، يطلع الفلوس كمان عشان يغطي حاجة الناس رحمه الله ورضي عنه يرحمك الله. قال قتيبة: كان الليث يتصدق كل يوم على 300 مسكين، تصور 300 بني آدم، وكان ثيابه ودبته وما عليه يقوم 18,000 درهم، ويقوم ثياب شعبة 18 درهما. الهدوم اللي لبسها الليث بن سعد تساوي كم؟ 18,000 جنيه. تصور الهدوم اللي هو لابسها، وتوصل شعبة اللي هو لابسه كم؟ 18 جنيه. شو الفرق دي؟ وده إمام وده الاثنين رضي الله عنهم، مش كده؟ أهم حاجة أنك تعرف إيه اللي يصلحك وتمشي فيه، اللي يصلح مع الله عز وجل بس أمشي فيه، وفي كل لك فيه نية. قال منصور بن عمار: دخلت على الليث خلوة فأخرج كيسا به 1,000 دينار، وقال: يا أبا السري، لا تعلم بها ابني فتهون عليه. الناس الهيئات لما تديهم فلوس، خد بالك بقى، لما تديهم فلوس تعمل ايه؟ تسر بذلك، لان الايد اللي بتاخد دايما تحت مهما كان الراجل اللي بياخد ده، ايدي تحت، فلا ينبغي ان تذله. عشان كده لما تلاقي حد طالع ويقول لك مش عارف ده مين وجايب لك الشيخ مين وكان في واحد عمل له ايه واداله ايه، ده 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 ايه ده بقى، ده عيب ولا لا؟ عيب فضلا عن ان يكون حراما. مهما بلغ ما بينك وبينه من خلاف، وان انتوا اختلفتم في امر، وبعدين ده مش علم ابدا بقى، لما نتكلم في العلم والجرح والتعديل تخش في ان ده كان بيعمل ده كلام. ميزان السلف هو الميزان الذي يقوم لنا حياتنا. لما دخل بقى شهر بن حوشب، غلطت انا ما كنتش عايز اذكر اسمه في الحقيقه، دخل على هارون الرشيد وهو داخل في السكه كده، بص لقى خارطة فيها دراهم بتاع كده فيها شوية فلوس، مش تعرفوا بس ان احنا عايشين في زمن مجنون، العالم والناس بقى اللي بتتفرج، يعني اللي بيعمل برامج يتريق على اهل العلم، واللي كمان قاعدين العجيبة بقى اللي بتفرج ده كمان، انت قابل على روحك كده ازاي بقى؟ ده حاجة عجيبة. شوف بقى المروءة بتاعت السلع، انا بقول لك نتعرف على المروءة اهو. لا حتة ورقة كده فيها كم درهم كده، شهر ابن حوشب مش لاقي، المفروض الخليفة بيصرف على الخلق دي، ده من علماء المسلمين لازم ياخد، فأجاز لنفسه ان ياخدها، راح مطبقها وحطها في جيبه وماشي، شافوا الحاجب راح ماسكه، امسك حرامي، وراح مدخله لهارون الرشيد. ايه اللي حصل؟ قال له: الخارطة دي كانت موجودة مع شهر ابن حوشب وهو خارج، انا شفته خدها وفيها شيء من الدراهم. فأغفل هارون الحديث، اول ما قال له كده قال: وكيف حالك يا شيخانا، وكيف حال العيال مثلا يعني، وكأنه مسمعش حاجة خالص. ثم بعد ما خلص العيال قال: انصرف رشيدا. اول ما شهر مشي نظر لخادمه وقال له: ويحك، هلا إذ رأيته سترته، ألا تعلم من هذا؟ هو إمام المسلمين شهر بن حوشب، كان ينبغي أن تقال عثرته. اللي زي ده كما قال سعيد بن مسيب: ما من أحد إلا وله زلة، لكن من الناس ما لا ينبغي، من لا ينبغي أن تذكر زلاتهم. في ناس ما ينفعش تفضل بقى تلك وتعجن في سيرته وتقول، ما ينفعش تذكره كده، انما ده يكون بالايه؟ بالمناصحه في المجالس المغلقه والكلام اللي من بعيد، لان دول ناس هيئات، والله عز وجل يغضب لاوليائه. فعشان كده لما ادى بقى لابي السري عطاء قال له ايه؟ قال له: ما تقولش الكلام ده لابني، اصل هو بيربي الولد، هو ده مربي ابنه. فقال له: ما تخليش ابني يعرف كده، ما تبقاش انت مبسوط يعني فتقول له: والله ابوك ربنا يكرمه اداني النهارده 100 جنيه. لا ما تقولوش كده، لحسن لو عرف انك بتاخد تهون في نفسه. برضو من الحاجات اللي الواحد يحفظها من شيخنا الله يمسيه بالخير الشيخ يعقوب حفظه الله، بيقول ايه؟ بيقول: كان ابويا، انتوا عارفين ان الشيخ والده شيخ وجده شيخ كمان، كان والده الشيخ يعقوب نفسه ده كان بياخده بيقول لك ياخده وهو صغير يوديه الكتاب. الكتاب ده اللي الشيخ بتاع الكتاب ده تلميذه بيحضر للشيخ يعقوب لابو الشيخ محمد بيحضر له بياخده من ايده يروح موديه. بيقول لك فلما خش عليه يعمل ايه؟ يقوم موطي على ايد الشيخ بيسهل. فالشيخ طبعا يصدم يا شيخنا ده العفو يا شيخنا وبتاع. يقول له يا ولد وطي بوس ايد شيخك. ويقول للشيخ سيبني اقبل ايدك عشان الولد ياخد باله من ايه ان انا بقبل ايدك. يوم هو يقبل ايدك يوم تعظم في عيني ان ابويا نفسه بيقبل ايد الشيخ فتعظم فيعظم ذلك في عيني. عشان كده المدرسين قدام مني درس انا اشتكيت لكم منه قبل كده حاجه مؤرقه جدا. تلاقي العيل طالع والله يا اخوه بيتخانق مع الواد بيتخانق الواد مع الواد كده ويسبله ويلعنه بتاع المدرس طالع بيحوش قال له انت يا استاذ وراح مكمل الخناقه. يا نهار ابيض ده احنا كنا زمان لو شفنا المدرس في الشارع يبقى يعني المدرس ده كان يقول كده لو شفتك يبقى هضربك طالما شافني يبقى بكره هيضربني. طب ليه؟ عشان شافني تخزق عينك يا بعيد. يعني انت عشان شفتني تضربني وانا مش همشي في الشارع معاك. ننزل ينزل الـ 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 البنات الاول ولو شفت برضو والله فعلا كان حقيقة كده الاستاذ مجدي بتاع مسجد الرحمة عليه رحمة الله وبركاته. الراجل ده بصراحة نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. أنا لازلت أذكر له وأنا قاعد أشوف بس الدرس ده قدامي بشوف الناس البنات داخلة عريانين والمدرس قاعد تنبل ما بيقول لهمش حاجة أبدا. ده مرة البنت جت بشعرها وإحنا كنا في هذا المحضر أنا لازلت أذكر ده وكنا صغيرين جت بشعرها قال لها ما تجيش بشعرك تاني. راحت البنت جت بشعرها التاني مرة قال لها قوم اطلعي بره. وكنا ساعتها بندفع مصاريف 3 جنيه باين ولا مش عارف 175 قرش. قال لها خد المصاريف بتاعتك ايه وبره. راحت البت ماشيه وبرطمت وهي ماشيه كده فقعدنا نضحك وهو قاعد يضحك ولا كانه خسر حاجه. انما لما المدرس عرف الطالب ان انا محتاج لفلوسك الواد بقت الدنيا. ده الواد بيجي ما بيشغلش الاغاني بتاعت الموسيقى الا قدام الدرس الفاضل يعني بقى ايه هيرقص المدرس حاجه بصراحه حاجه. طب انا اقول لك على حاجه والله العظيم يا اخوه عيل في اولى اعدادي لقيته مسك التليفون كده ايوه يا استاذ وحشني وكلام الناس حيشني. قلت له بقول لك ايه هو ده استاذك بجد؟ قال اه والله العظيم استاذي ده يا شيخ. والله هو ده المدرس بتاعك بجد؟ قال لا والله المدرس. وبتقول له وحشني وكلام الناس حيشني؟ يا نهار ابيض ده احنا لو كان شافنا بقى والله العظيم ده احنا ورمنا من غير سبب. بس عشان بقول لك بيقول لك لو شفتك حاجة. والحياة برضو ده بيرجع للبيوت يعني المدرس عليه على عاتقه أشياء والبيت إن البيت يقول له احترم لما يروح مثلا يقول له المدرس بتاعنا الراجل ده عمل ولابوه يقول له احترم نفسك يا ولد اتكلم على مدرس كويس. ده لو أظن إن دي يعني قاعدين احنا قاعدين بنحلم مع بعض. أنا عارف بكلمكم كلام مش واقعي دلوقتي بس سيبونا نحلم من جملة طالما النور قاطع يبقى كأننا نايمين وبنحلم. أما عن صفته رضي الله عنه ووفاته فكان عظيم اللحية كما مر معنا أنه قال لما دخل على نافع قال له أنت ابن 20 عاما ولحيتك لحية ابن 40 عاما. كان السمة اللي تميز الليث أنه كان ذا هيئة شكلا طوالا جسيما لجسم وكان له لحية كثة خالص تظهره. وكما تعلمون أن اللحية زينة الرجال. وأنا معلش خلينا أكلم إخواني وأنا بقول أن إحنا لما بنقعد بقى مع بعض في المسجد كلنا أخوات. انا عايز اقول للاخوه كنتوا زمان بتقولوا خايفين رب دقنا عشان امن الدوله دلوقتي ما خافت رب دقنك ليه؟ ما تستثمر الفقر ده برضو من جمله التقوى. يمكن ربنا يؤمن لنا بسبب ان انت التحيت ولا ده بعيد عن ربنا. يا اخوه الله شكور. عارف يعني ايه شكور؟ شكور على وزن فعول يرحمك الله يرحمك الله. وفعول مبالغه في الامر. كل ما كان على وزن فعول ده فيه المبالغه من ايه؟ المبالغة في الأمر. فشكور يعني من المبالغة في الشكر. تعمل حاجة قد كده ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يشكر عليك. الراجل ماشي كده أمر به إلى النار خلاص سيئاته كتير وهو ماشي أخذ يتلفت فقال الله عز وجل ردوه هل ظلمتك ملائكتي شيئا حفظتي شيئا قال لا قال هل ظلمتك أنا شيئا طيب قال لا قال فعلامة تتلفت ماشي بص وراك ليه قال ما ظننت فيك هكذا ظننت أنك ستغفر لي قال أنت وظنك أدخله الجنة. تخيل بس انعقد القلب على شيء انعقد ده حاجة بقى بسيطة جدا مع أنه عامل مصايبه فنجاه وعداه سبحانه وتعالى. فمن الممكن أو أن حد فينا ربنا سبحانه وتعالى يكرمه يطلق لحيته تبص تلاقي الدنيا اتعثرت ولا إيه؟ زينة الرجال اللحى أيها الإخوة، هي تمام الرجل في لحيته زي غطاء الرأس كده. وغطاء الرأس ده إيه؟ يقول لك أستاذ دي من العادات وعادات النبي. يا سيد الفاضل، كان النبي لا يظهر أمام العباس بشعره قط، كان يكره ذلك، عشان كده العباس ما غسلش النبي. وده من أعجب ما تسمع، ليه العباس ما غسلش النبي؟ العباس قال ما كانش بيحبني أشوفه بشعره في الدنيا، فمش هخش عليه واكشف على شعره لما يغسله. انت متصورين يا اخواننا الكلام ده؟ يطلع يقولك اصل سنة العادة، وكلمة سنة العادة دي كلام مش بتاع مش الاقدمين. الاقدمين كانوا يقولون انها العادات، انما كلمة سنة عادة دي كلمة متناقضة. انت لما تقول سنة عادة يبقى العادة صارت ايه؟ يبقى انت بتشهد انها سنة. والاقدمون يقولون عادات النبي صلى الله عليه وسلم غير ملزمة، بس كده ده اللي بيقولوه. غير ملزمة يعني لا يسم صاحبها. لكن لما انس بن مالك يقول له طب انا كمان هحب الكوسة، لا جرم احب الدباء كما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدباء، يبقى ده غير ما هو اللي بيحبه بيكرهه، ده مش ملزم برضه من العادات، صح؟ مش ملزم. انت ممكن النبي يحب الكوسه ما بيحبهاش، مش هقولها. انس بن مالك بقى قال انا هقولها عشان ده تتقرب به الى الله ولا ما يظهر يبرز للناس يعني عليه الصلاة والسلام. فدي أمور نحتاج لعل الله عز وجل يكشف عنا بشيء بسيط من ده. أما عن وفاته رحمه الله، قال يحيى بن بكير مات الليث للنصف من شعبان سنة 175 للهجرة، يعني هو ابن 81 سنة تقريبا، يوم الجمعة، وصلى عليه موسى ابن عيسى الإمام، وحزن عليه الناس جميعا، وكان الناس يعزي بعضهم بعضا في موته. تخيل بقى لما انا قبلك كده اقول لك البقاء لله، اقول لك لله ما اخذ وله ما اعطى، طب انت تقول لي لله ما اخذ وله ما، انا وانت زعلانين لاني ما كناش نعدم منه. انا غني معايا فلوس كان لا يعدمني رايه ولا علمه ولا مؤازرته، انت فقير ما معكش فلوس كان بيديلك. مفيش حد ابدا الا وكان يستفيد من هذا الرجل، لذا لما مات ماتت معه الدنيا. قال خالد بن عبد السلام الصدفي: قلت يا ابتي كأن كل واحد من الناس صاحب هذه الجنازة. فقال أبوه: يا بني لا ترى مثل الليث أبدا. قال له كل الناس زعلانين لأن أنت عمرك ما هتلاقي حد زي الليث أبدا. وسبحان الله العظيم أن نفس الترجمة دي شكلت ترجمة الشيخ ابن باز. لما الشيخ ابن باز مات كان برضو الناس إيه؟ بيعزي بعضهم بعضا. تقابل الإخوة اللي لسه ناشئين وطالعين، أنا كنت أشعر أنه زي والدي كده، أول ما طلعت لقيت إيه؟ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بتاعه أو بتاع طلبة علم هو اللي أشرف عليها. فتوى اللجنة الدائمة لما كانت أربع مجلدات بس صمر كده أقرأها، ففهمت بيها مسائل كتير واحد ما كانش فاهمها، ولاقي برضه الشيخ عبد العزيز بن باز. فكنت حاسس إن أنا هو ده اللي طلعني، هو ده اللي بيفعل، مع إن بينه وبينه مفازة. لما مات شعر الإنسان بيتم، كل واحد بقى تبص له كنت تلاقيه بالشكل ده. الشيوخ جايين بيداروا دمعهم بالعافية، والطلبة جايين بيداروا دمعهم يعني الرجل لما مات بكت عليه الدنيا في الحقيقة. نسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يرحمنا معهم، وأن يشملنا برحمته، وأن يجعل بلادنا سخاء رخاء أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم لعن المنافقين، اللهم لعن المنافقين، اللهم لعن المنافقين، اللهم كلنا أجمعين، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم هدئ أمرنا، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين ولا مبدلين، أنت أرحم الراحمين. اللهم أغث إخواننا بالشام، اللهم أخلف عليهم من هو خير ممن عليهم، اللهم قهم شر من بعدهم، اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم، اللهم اجعل النار والعار والشنار على الزعار الدعار أتباع بشار، اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم لا تقم لدولتهم عندنا ولا عندهم راية، اللهم لا ترفع لدولتهم عندنا ولا عندهم ولا في سائر أقطار أهل السنة راية. اللهم قنا شر الرافضة، ولعن الرافضة، اللهم اجعل إلعن الإسماعيلية النصيرية، اللهم امنحنا أكتفهم حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون. اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.